سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قضية الإلحاد أيها الإخوة من القضايا ربما التي حصل فيها نوع من أنواع التشبع الشديد في الكلام حول هذه القضية، وهي القضية كبقية القضايا المستوردة من الغرب. يعني هي الفكرة كفكرة هي فكرة غربية بحتة وعبارة عن منتج من منتجات العلمانية الغربية التي نشأت بسبب الصراع العنيف جدا بين الكنيسة وبين كما تعلمون رجال العلم، بين الكنيسة أو نستطيع أن نقول بين رجال الدين وبين رجال العلم. فالنظريات الحديثة الغربية لا شك أنها نشأت في مواجهة الكنيسة، في مواجهة الكنيسة. طبعا احنا كأي فكرة من الأفكار، هذه الأفكار الغريبة عن المجتمع وعن الدين وعن العادات والتقاليد تبدأ بدايات خجولة، ثم بعد ذلك يعني تصير مهاجمة وتصير ماردا يكسح كل ما أمامه. على كل حال أنا كنت أجد أن من خير السبل في مواجهة هذه الأفكار من البداية أن هي تقمع من البداية. يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا منهجه، هذا هو منهجهم في قضية مواجهة البدع، هي تقمع ولا بد أن تحسم المادة من البداية ولا يترك لها المجال حتى تتوسع بهذه الصورة. انتشرت هذه النظريات سنتكلم عنها وسنفصل في جذورها وبنيتها وكيف نشأت والتاريخ العميق لهذه الفكرة. هذه النظريات نشأت في الغرب ولا شك أنها مع الوقت مرغت، مع الوقت ومع التدرج الذي حصل مرغت أنوف رجال الدين في الوحل. الإلحاد الحديث ربما يختلف كثيرا عن ما كان يثار عن الإلحاد القديم، لأنه بني على كما يقال على أسس علمية وبني كذلك على نظريات معرفية. هذه الأسس العلمية والنظريات المعرفية أرادوا أن يقولوا لنا إنها تستغني عن الإيمان، عن مشروع الإيمان بأكمله. يبقى أصبح العلماء هم من يتولى كبر الهجوم الواسع، أقصد علماء الطبيعة وعلماء الفلك وعلماء العلوم التجريبية، هم الذين تولوا كبر الهجوم على المعتقد الديني ونزع تلك العاطفة من الناس. مع الوقت صار هذا الإلحاد الحديث الذي كان ذلك منشأه بدأ تكون له منظمات، وبدأ تكون له مؤسسات ومؤلفات تدافع عنه، بل بالعكس صار حركة تبشيرية واسعة وكبيرة في العصر الحديث للإلحاد. طبعا الملاحدة بنوا صدق النظريات الإلحادية التي يعني أعلنوها للناس على نظرية بنوها لأنفسهم، وهي نظرية طبعا كما تعلمون تضاد العلم المادي الطبيعي مع العلوم الدينية التي يسمونها الميتافيزيقية اللي هي الغيبيات، فيقولون هناك تناقض غير صحيح، وأصبح اعتمادهم كله على هذه العلوم، ويقولون أن هناك تناقض في غاية القوة والعنف بين هذا وذاك، وقال لا يجتمع هذا وذاك أبدا. يعني نستطيع أن نحصر السمات العامة لفكر النظريات الإلحادية المتأخرة يعني الحديثة في 4 أمور. أول شيء طبعا دي 4 سمات عامة كده معروفة، تعتبر هي المحدد الأساس لهذه النظريات. أولا إنكار وجود الله تبارك وتعالى، وقالوا إن وسائل المعرفة لا علاقة لها بمسألة السماع والغيبيات، وإن في آخرة وفي جنة وفي نار وفي ملائكة وفي رسل وجن، ده كلام يعني لا قيمة له. يعني لا بد أن نبني كل شيء على التجربة، ولذلك قالوا أنه لا وجود إلا للمادة، لا وجود إلا للمادة. وقالوا أنه يجب تنحية الدين عموما، الأديان عموما، لا يقصدون طبعا الدين الإسلامي، الدين عموما لابد أن ينحى تماما من توجيه السلوك الإنسان، اللي هي عايزين يبنوا المسألة على قضية الحريات اللي هنفصل فيها بعد كده. يبقى حرية ويبقى في فوضوية في كل شيء، في الأخلاق وفي السلوك وفي التصرف الإنساني، لا يضبطها ضابط. لو احنا أردنا أن احنا ننتقل، يعني احنا لن نتكلم الآن عن الإلحاد طبعا في العالم الإسلامي، احنا نتكلم عن جذور هذه الفكرة في الغرب، والنظريات التي أسس عليها الإلحاد في الغرب. طبعا كلمة نظرية، النظرية كما تعلمون هي مجموعة من القواعد والفروض أو المفاهيم التي يمكن تطبيقها على عدد من ظواهر متصلة ولها القدرة على الوصف. يبقى بتوصف الظاهرة دي، بتاخد ظاهرة وتبدأ توصفها وتفسرها وتستبصرها وهكذا. والنظريات دي كتير جدا، منها النظريات الوصفية والتفسيرية والاجتماعية والنظريات التقويمية وهكذا. كلمة الإلحاد معناه إيه؟ يعني إحنا عمال نتكلم عن نشأة الإلحاد، طبعاً إحنا لم نبدأ بتعريف الإلحاد لأن مسألة معروفة، يعني كثير من الناس أو حتى العوام بدأت هذه الفكرة تؤثر فيهم ويسمعون عنها ويقرؤون، وخاصة مع انتشار السوشيال ميديا في أوساط واسعة جدا من العوام وغير العوام. الإلحاد في اللغة معناه الميل، الحد يعني مال وعدل، أو الظلم والجور والجدال والمراء. يقال لحد في الدين لحدا يعني مال وعدل. وطبعا لو احنا أردنا ان احنا نتكلم عن مصطلح الإلحاد عبر التاريخ، سنجد ان هذا المصطلح في لغة العرب كان له أطوار مختلفة لغاية إلى أن استقر على المعنى المعاصر. يعني مثلا على سبيل المثال، الكنيسة في العصور الوسطى كانت تسمي المخالفين لها ملحدين، هؤلاء ملحدون، أي حد يخالفها في أي نظرية. يعني هم لو قالوا أن الأرض مسطحة وجو واحد قال أن الأرض كروية، خلاص أنت ملحد لأنك خالفت تعاليم أو ما ورد في الكتاب المقدس، وخالفت رجال الإيه، وخالفت رجال الدين. يعني سبينوزا مثلا على سبيل المثال، وهو من كبار هؤلاء، كان يقول بوجود الإيمان، بوجوب الإيمان، يجب أن احنا نؤمن بإله. ونيوتن كان له فكرة عن الثالوث، كان بيقول أن ما ينفعش يتساوى هم الإبن مع الآب، وهذا طبعا فيه نوع من أنواع الخلاف للكتاب المقدس. هو لا ينكر حقيقة وجود الله تبارك وتعالى. ويعني هنجي مثلا على بعض العلماء المسلمين الذين كانوا يفسرون أو يعرفون الإلحاد بأنه الكفر. يعني أحيانا الإلحاد في بعض التعريفات عند علماء الإسلام يقول الكفر، أو اعتناق أحد للمذاهب مثلا الفكرية المعاصرة اللي هي المخالفة للديان، كل هذه كانوا يقولون عنها إلحاد. وطبعا في تعريفات أخرى قديمة جدا كتعريف الدهرية، يعني تقول الإلحاد يبقى الملحدون هم الدهريون، لأن هم قوم يعطلون المصنوعات عن صانعها، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا إيه؟ إلا الدهر، فهو المتصرف في الأمور. وفي معنى عند الطبائعيين الذين ينسبون أفعال الكون إلى فعل الطبيعة نفسها، الطبيعة التي خلقت وسوت وقدرت ونظمت وهكذا. بعض الفلاسفة المتقدمين كالفيلسوف الأبيقوري فيليديموس، وده متوفي سنة 35 قبل الميلاد، بيقسم الإلحاد إلى 3 أقسام. طبعا احنا مهم جدا انك تعرف التاريخ ده، مهم تعرف انك تعرف التاريخ، لان في ضوئه ستعرف كيف تطور هذا المصطلح وكيف وصل الى الحال المعاصر. فبيقول القسم الأول الذين يقولون أنهم لا يعرفون ما إذا كانت الآلهة موجودة أم لا، هذا القسم الأول عنده شك شكوكك، بيشك في وجود الله، يا ترى موجود أم مش موجود، دي مسألة فيها شك مش معروف. وبعضهم يقول لا مفيش أصلا آلهة، وطبعا المعنى ده يكاد يكون مطابق للمعنى الايه المعاصر، يعني رغم ان هو شوف معنى قديم من ايام اليونان لكن هو مطابق للمعنى المعاصر. طبعا كلمه الهه عندهم لما كانوا يعتقدون بتعدد الاله، الذين يعتقدون ذلك بوضوح ان في الهه موجوده مش اله واحد. لكن لو احنا اردنا ان نمحور اراء الملاحده المتاخرين في تعريف الالحاد، هم بيقولوا اصلا الكون وجد بلا خالق، ويقولون بأزلية المادة إن هي قديمة. احنا بنقول إن الله عز وجل الأول فليس قبله شيء، الله عز وجل قديم أزلي، هم بيقول لا المادة هي القديمة وأزلية، وهي الخالق وهي كذلك المخلوق في نفس الوقت، خالق ومخلوق. وطبعا في تناقض شديد في هذه المسألة، لا يمكن أبدا أن يكون ذلك أصلا، يكون خالق ومخلوق في نفس الوقت. ونظروا إلى الديانات كما يقول فرويد مثلا على أن الديانات كلها أوهام، كل الديانات أوهام، ولا سبيل إلى إقامة البرهان يعني الدليل على هذه الديانات، نعتبرها من الميتافيزيقا الشيء الغيبي التي لا قيمة له. وصاروا على قاعدة ما لا تثبته التجربة، خلي بالك وما كل اعتمادهم على المادة وعلى التجربة العلمية، فقالوا صاروا على هذه القاعدة، كل ما لا تثبته التجربة العلمية يكون خاطئا وتافها وناقصا من أساسه. ده معناه أنه لا يمكن أبدا أن يثبت الغيبيات، التجربة العلمية لا أثبتت القبر ولا عذاب القبر ولا الجنة ولا النار ولا القيامة ولا ما لم تثبت هذا كل، لم تثبت هذا كله ولا الثواب ولا العقاب، لا يمكن أن تثبت بالتجربة العلمية، إنما هو مجرد الاستسلام وتصديق الصادق الذي لا يكذب. فهم يرون أن اللاهوت يعني الدين نفسه ليس علما، ويقولون أن الإيمان ليس معرفة. يعني مثلا على سبيل المثال كانت وهو نبي من أنبياء الحضارة المعاصرة وكبير من كبراء ملاحدتهم، كانت بيقول لقد أيقظني هيوم، عالم من العلماء فيلسوف، من سباتي القطعي إذ نبهني لقيمة التجربة وضرورة النقد. هو يريد أن يخضع كل شيء لهذه التجربة، حتى الأشياء التي لا يمكن أن تخضع للتجربة. يعني هو نفسه أصلا كبشر ركب فيه الحس والشعور والعقل والتقلبات النفسية، هو كثير من تقلبات النفس لا يستطيع أن يثبتها أصلا بالتجربة، لا يمكن، بتحصل حكاية كده غريبة. وكان المتقدمون يقولون من علامات قدرة الله تبارك وتعالى نقض الهم، يعني أنت تبيت بالليل تهم هم شديد على فعل معين ثم تصبح وقد صرفت عن هذا بالكلية. هذا أمر هم لا يجدون له تفسيرا أصلا، ممكن أن يخضع للتجربة، أنت عندك هم وعزم على الأمر أو عندك هم وعزم على ترك شيء ثم تحول إلى فعل هذا الشيء وهكذا. يقول جوليان باغيني ما يؤمن به غالبية الملحدون هو أنه على الرغم، يقال الرغم والرغم والرغم ثلاثية، على الرغم من أن الكون مادي بحت، مادي بحت ليس فيه إلا المادة يعني، فإن العقل أو شوف العقل، العقل كتفكير وغيره، بنية العقل والجمال والعواطف والقيم الأخلاقية، باختصار كل ما في وكل ما في سلسلة الظواهر التي تعطي الحياة الإنسانية قيمتها قد انبثقت منه، قد انبثقت من المجتمعات عموما تعاني من نزعة إلحادية جراء مفهوم هذا الرجل. طيب لو حبينا نتكلم عن مراحل ظهور الإلحاد وتطوره في المجتمع الغربي، مجتمع غير الإسلام، طبعا كما قلت لكم أن الإلحاد هذا ظهر نتيجة مخاض طويل، يعني هو ليس وليد لحظة، ليس طفرة. فسنجد مثلا في البداية النظرات الإلحادية في العصر اليوناني. الإلحاد في العصر اليوناني لم يكن ظاهرة، يعني لا يمثل ظاهرة، لم يكن متفشيا، لكن ظهر عن طريق أفراد من الفلاسفة، وهؤلاء الأفراد من الفلاسفة تجرأوا على وضع نظريات إلحادية تقوم على هذه الأفكار. ومنهم أنه كان يعني ظاهرة معروفة لدى بعض فلاسفة اليونان، يعني هو ليس منتشرا في العوام في بنية المجتمع كلها، العوام ومثقفين والفلاسفة، لكن أفراد وكانوا يستدعون، يعني ذكروا لذلك أمثلة ديمكريتوس وطاليس وأبيقور ديمقريطوس ده اللي كان بيقول كان يرى ان منشأ التدين هو الخوف البشري من الظواهر السماوية، مش ان في اله والاله ده بنى الكون على سنن وقسم الامر الى اولى واخر، لا الكلام ده كله غير صحيح ولا يؤمن اصلا باله. طاليس بيقول اعتمد على ان المادة هي اصل العالم، المادة هي اصل العالم، هي التي انشأت العالم، واصل المادة هو الماء، وانكر تماما وجود الخالق تبارك وتعالى. ابي قور بيقول كده بصريح العبارة، بيقول الاله غير موجود، او خلي بالك من الحتة دي في شك، هو يعني المشكلة الجزم بمثل هذا المعطى الضخم الكبير ازاي غير موجود ازاي، طب هذا التنظيم، طب هذه الدقة في الكون، خروج الشمس من المشرق، طب يعني غير موجود ازاي، كيف لا يكون موجودا، مستحيل. او نقدر نقول مثلا، شوف الكلمة بتاعته التانية، او موجود لكنه لا يستطيع ان يغير الشرور الواقعة في العالم، لكنه لا يستطيع أن يغير الشرور الواقع في العالم. طبعا كما يقول ابن تيمية دائما وينبه إن غالب كلام هؤلاء الفلاسفة ضلال شديد جدا في الإلهيات، يعني إذا تكلموا في الطبيعة أحيانا يتكلمون كلاما جيدا، لكن إذا تكلموا في الألوهية بسبب البعد التام عن هدي السماء، عن الوحي وعن الرسالات، فيتكلمون كلام خبط عشواء، يتكلمون كلام أصلا غير عاقل. المنهج السوفسطائي ده بيعصف بقى كله، يعني بقول ما فيش حاجة اسمها دين ولا ثوابت ولا إله، بيعصف بالثوابت كلها، لأن السوفسطائيون قالوا لا وجود إلا للمحسوسات وهي في تغير وحركة مستمرة، فالوصول إلى أي حقيقة متعذر، ما فيش حاجة اسمها حقيقة، كل حاجة نسبية، مستحيل إن احنا نصل للحقيقة أصلا. فهم بيقولوا ان الحق نسبي وهو لكل انسان، ما فيش له ضابط، لا دين ولا رسول ولا اله يضبطه، هو لكل انسان ما يظهر وما يبدو له، ما يظهر وما يبدو له. بدات بقى بعد ذلك تظهر الفلسفه الغنوصيه في العصور الاولى للمسيحيه، وهذه الفلسفه بعض فرقها تبنت الالحاد المطلق، انه لا اله، لا اله ابدا. وهناك أفكار كثيرة لدى الغنوصية، طبعا الغنوصية كان لها أثر سيء جدا في تأثير في المسيحية، حرفت كثيرا جدا في المسيحية. ولو احنا نظرنا إلى العقائد الغنوصية أو الأفكار الغنوصية سنجد أشتات كده متناثرة، لا تستطيع أنك تجمع بين فكرة والأخرى، حتى لو برباط ضعيف، لا أقول برباط قوي، هي لأن كل هذه الأفكار سواء الغنوصية أو مثل هذه الأفكار اللي نشأت في اليونان وغيرها، بعيد عن الوحي، لا يمكن أبدا أن تجد اتساقا واتزانا وانتظاما وتماسكا إلا في الوحي، الوحي المعصوم، لأنه من الله تبارك وتعالى. وبدأ بعد كده تظهر نوع من أنواع الشذرات الشكية في أواخر العصور الوسطى المسيحية. خلي بالك احنا كده بنتدرج في إيه؟ في تاريخ ظهور الإلحاد في البيئة الغربية أو البيئة الغربية. هنبدأ بقى في بدايات العصور الوسطى اللي بسموها عصور الظلام. نقدر نقول يعني لم يكن هناك مجال كبير فيها للإلحاد في البدايات، لكن بدأ يظهر هذا الإلحاد في الأواخر، وكانت السمة البارزة لفلسفة القرون الوسطى كما يقول هوبز، إن الفلسفة في جامعات القرون الوسطى لم تكن إلا خادمة للديانة الرومانية، يعني كانها متأثرة بأفكار اليونان. أما أواخر العصور الوسطى فتعد مرحلة مهمة من مراحل التطور الثوري بصفة عامة ضد المسلمات الدينية الغربية التي أدبها الدين المسيحي، لأنه قلت لكم أن ده عبارة عن صراع طويل جدا نشأ بين الكنيسة وبين رجال العلم، ثم عصف في النهاية بالكنيسة ورجال الكنيسة، وتمكن أزاح الدين، لأن كثير من الأفكار الكنيسة تحارب وتتهم من يبدع بالهرطقة وتتهم بالزندقة وبالإلحاد وتعتقل العلماء وتقتلهم وتشنقهم وأشياء غريبة، فالمجتمع نفسه بدأ يثور، يعني هؤلاء العلماء الذين كانت لهم نظرات ثاقبة في العلم والتجربة وأتوا بمنجزات علمية حقيقية، لماذا تحاربهم أصلا الكنيسة؟ وقاد هؤلاء العلماء الثورة ضد الكنيسة. يعني يمكننا أن نحصر مواقف الفلاسفة في أواخر القرون الوسطى في أولا الوحي يغني عن أي مصدر سواه، لأن الحق محصور في الوحي، العقل وسيلة لفهم الوحي والوحي هو السلطان المتعال. شوف انظر إلى هذا، هذه كانت أفكارهم في أواخر القرون الوسطى. العقل والوحي مصدران للمعرفة، يعني بعضهم يرى أن للعقل مجال خاص به وللوحي مجال خاص به، وبعضهم يرى أن العقل أوثق من النقل والعقل يقدم على النقل عند التعارض. أنا مش هتكلم طبعا أن دي إيه نظريات بعض الفلاسفة والمتكلمين المسلمين. رابع شيء، موقف من لا يرى للوحي أي قيمة علمية في مقابلة البرهان. دي الأفكار اللي عمت في هذه الفترة، في موقف بيقول لا الوحي ده لا قيمة له أبدا لو إحنا قارناه بالبراهين الفلسفية أو قارناه بالتجربة أو هما معا. وبدأ تظهر حركة الإصلاح الديني. إصلاح ديني هنا معناه ليس إرجاع الدين إلى صوابه وإلى ما كان عليه زمن المسيح وتلاميذ المسيح، لا، إصلاح الديني معناه إن إحنا بنقول يا جماعة الدين ده جزاك الله خير بس خليه في الايه، خليه في الكنيسة، ابعده تماما عن الحياة، ونحاول قدر المستطاع أننا نصلح بعض الأخطاء الموجودة مثلا في الكتاب المقدس. وبدأت على إثر ذلك تصدر دراسات نقدية في العصر اللي احنا بنسميه عصر النهضة اللي هو بيتلو القرون الوسطى، لأن كان المنهج السائد في العصور الوسطى هو أن الكتاب المقدس معصوم. طيب المعصوم المفترض أن لا يكون فيه أخطاء، فبعد كده العلماء بدأوا يعني يظهر أخطاء كثيرة في الكتاب المقدس والمصيبة. بعد ظهور الدراسات النقدية تغيرت النظرة للكتاب المقدس، نقدر نقول مثلا في منتصف القرن الـ14 الميلادي، وبدأت الدراسات بنظرات في الكتاب المقدس لكنها كانت خجولة، خايفين لأن ده كتاب مقدس والمفترض أنه معصوم. فبدأت دراسات كده خجولة تنمو إلى أن عصفت بالدين ورجال الدين، وبدأوا ينظرون إلى العلم. دايما فيه صراع بين العلم والكتاب المقدس، فيه تناقض، فيه عدم اتساق، فيه عدم اتزان. طب نعمل إيه؟ يبقى إذن في هذه الحالة لابد، مش هنهمل الدين بس العلم صادق أمامنا هو، يبقى نعمل إيه؟ يبقى في الحالة دي ننظر للدين والعلم كمجالين متوازيين، مش يكمل أحدهما الآخر، لا أبدا أبدا، لأن في تناقض وفي تنافي بينهم. بدأ طبعا الأمر يتدرج بتطور، فنفيت قطعيات الدين وضعفت قطعيات الدين واقتصروا على الإيمان بيقينيات العلم، خلاص انتهى الأمر. طبعا من البارزين في تطور الدراسات النقدية في الغرب الفيلسوف الملحد دينيس ديدروت، الاسم ده مهم خلي بالكم منه، الذي كان يعصف بكل المسلمات، لا كلام فارغ كذب، مفيش آخرة، مفيش جنة، مفيش نار، مفيش إلى الأنبياء مش معصوم، وهكذا. يبقى بدأ يدأب باستمرار، كان عنده نشاط شديد جدا في نشر إلحاده النقدي بكل قوة في طبعا البيئة الأولى والمهد الأول لهذه النظرات والأفكار النقدية، كانت طبعا فرنسا كما تعلمون مهد العلمانية في العالم الغربي، مش في العالم الغربي بس، في العالم الغربي والعالم العربي، لأنها التي على إثرها انتشرت هذه العلمانية الفجة المتطرفة في العالم الإسلامي طبعا إثر الحملة الفرنسية على مصر. وأرجع العالم إلى الطبيعة الميكانيكية، بقول العالم ده رجع للطبيعة الميكانيكية ونفى تماما الميتافيزيقا، الغيبيات دي ما نعرفهاش. الرجل اسمه باستور بيقول عليكم، فيلسوف غربي بيقول عليكم بعبادة الفكر النقدي. خلي بالك الفكر النقدي اللي هو منتج من منتجات العقل الغير منضبط بالوحي، قال عليكم به، فالكلمة الفصل هي دائما له. وبدأ في الفترة دي ينتشر المذهب اللي احنا بنسميه المذهب اللا أدري، يعني من أبرز رموزه ثيلود ديموس بيقول كده، بيقول إن اللا أدرية من أنواع الإلحاد المطلق، واعتمدوا تصنيفهم على أقسام الإلحاد والحقيقة على أن اللا أدرية هي حصان أو حصان طروادة الذي ركبه كثير من الملحدين هربا من وصمهم بالإلحاد، ومن هؤلاء فرويد وهوكسلي. بدل ما نقول ان احنا ملحدين وبننكر الاله، لا ما نعرفش الاله موجود ولا مش موجود، الله اعلم يعني، خلي بالك الفكره كده توصله الى هذا. يرى الفيلسوف الفرنسي لالاند يرى ان المذهب اللا ادري يقوم على احدى فكرتين، اولا يقوم على اعتبار ان كل الميتافيزيقا عموما والغيبيات عموما باطله او تافهه، ده اول حاجه، او يقوم على التسليم بوجود مرتبه من مراتب الحقيقه لا يمكن معرفتها بحكم طبيعتها، وتظهر هذه في وضعية أوجست كونت نظرية الوضعية وهربرت سبنسر وغيرهما. ويظهر أن لالاند خلط ما قدرش يميز بين الإلحاد واللا أدرية، فجعل المبدأ الأول للا أدرية إنكار الميتافيزيقا. طبعا هذا لا ينطبق على لب اللا أدرية، بل ينطبق على الإلحاد نفسه. دوكنز في كتاب وهم الإله، وأظن الكتاب ده ترجم ومعروف ومشهور عندكم، قال ليس هناك خطأ، ليس هناك خطأ في اللا أدرية في حالة عدم توفر أدلة في صف أحد الطرفين، بل إنها الوضع الحكيم في موقف مماثل. يبقى نقدر نقول إن النظرية اللا أدرية هي نظرية أو مرحلة مهمة في تطور الإلحاد الحديث، مرحلة مهمة. جزاك الله. طب مية. طيب في تطور الإلحاد الحديث. طيب ما السبب أصلا، يعني ما السبب أصلا في نشأة النظريات الإلحادية هذه في الغرب على وجه الخصوص؟ هنقدر نقول إن من أقوى الأسباب وأولها وأساس هذه الأسباب هو طغيان الكنيسة. فالبعض يرى أن النظريات الإلحادية ردت فعل عنيفة تجاه، جزاك الله خير، سطوة الكنيسة، سطوة الكنيسة الشديدة جدا. وهنلاقي أن من أول حتى المحاربين للكنيسة توماس هوبز. السبب الثاني بسرعة بنختصر الأسباب، رغبة المجتمع الغربي في التحرر. يا عم أنت ماسكني الكنيسة وعمال تجلد ظهري تقول لي هرطقة وهؤلاء ملاحدة وهؤلاء زنادقة وتعتقل هؤلاء وتعدم هؤلاء. لا، احنا عايزين نتحرر، نريد احنا يعني نتحرر عموما من هذه الربكة وهذا الغل. ولذلك جون بول سارتر، ومن أعمدة طبعا الملاحدة المعاصرين المتأخرين، لأن سارتر من أئمة المذهب الوجودي، بيقول على المذهب الوجودي بيفسره. طبعا هذه المذاهب التي سأذكرها بعد ذلك هي كانت تؤسس أصلا وفي أصل بنيتها ومبنية على الإلحاد، يعني إما أن تكون سببا للإلحاد أو هي نتيجة أصلا للإلحاد. بيقول أن الوجودية تضع الإنسان مواجها لذاته حرا يختار لنفسه ما يشاء. وطبعا من أعظم أسباب برضو نشأة الإلحاد في الغرب نشأة بداية أو نشأة العلوم المادية الحديثة بمعزل عن الوحي، لأن هي لما نشأت أصلا نشأت وشايفة أن الوحي هو اللي بيقيدها، هو اللي بيرجعها لورا، وهو العائق والحاجز الكبير ضد بين تقدم البشرية وبين يعني بين انتشار وذيوع وتقدم البشرية. فلابد أن ننتهي من هذا الدين تماما وبما يحمله بقى من أفكار، سواء وجود الإله أو رسل أو أنبياء أو وحي أو ميتافيزيقا أو كلام ده كله. فهم يرون تلك العلوم بديلا للميتافيزيقا عموما، مش محتاجين احنا دين. هم ظنوا كذلك من الأسباب أنهم ظنوا أن العلم مناقض للدين. وكذلك من الأسباب هنلاقي التجارب الشخصية، والتجارب الشخصية دي نقدر نقول تنطبق على الإلحاد الفردي، لأن الإلحاد الفردي بيتصور أن العالم مليء بالمتناقضات، أن العالم مليء بالمتناقضات. طيب عايزين نمر مرور سريع ونتعرف على طرق وأساليب النظريات الإلحادية. الفلاسفة أو علماء الطبيعة حينما حصل بينهم وبين الكنيسة نزاع شديد انعتقوا تماما وأفلتوا من الكنيسة، فانطلقوا كالعمي في معمعة الظلام وتفرقوا في مختلف السبل. ومن أهم طرقهم أولا بدأ، طب ندور عايزين حاجة بقى بديل للدين، ونسينا يا جماعة لا يحيى بدون دين وبدون وحي، طب احنا عايزين حاجة بديل للدين نعمل ايه؟ منهم من رجع إلى المذاهب الفلسفية القديمة، طبعا اليونان حاولوا أن تحل تلك المذاهب اليونانية محل الكنيسة، أو منهم اللي رجع للفلسفة الرواقية اللي هي لا تؤمن إلا بالمادة، أو الإيمان بالطبيعة كما كان يقول أنطيفون الفيلسوف وأفلاطون وأرسطو، أو الطريقة العقلانية. العقل عندهم طبعا إله عظيم يحل محل كل الآلهة. العقلانية هي الإقرار بأولية العقل وبأن المعرفة تنشأ عن المبادئ العقلية، يبقى بتنشأ عن مبادئ العقل لا عن التجارب الحسية. هيجل بيقول العقل يحكم العالم وقد سبق له أن حكم ولا يزال يحكم التاريخ كله، ويبقى كل شيء خاضعا للعقل، يقول الفيلسوف الفرنسي ديدروت: إذا كان العقل هبة من السماء وكانت العقيدة كذلك هبة من السماء، يبقى فيه عقل وعقيدة جايين منين؟ من السماء. فبيقول إيه بقى؟ فالسماء قد وهبت هبتين متناقضتين متنافرتين. هو يريد أن يقول أن لا يمكن أن يجتمع العقل مع الوحي، مستحيل، ده ما بيحصلش هكذا. طبعا قد يكون هناك عذر لبعض هؤلاء العلماء بسبب سطوة انتشار التحريف في الكتاب المقدس وسطوة رجال الكنيسة، وهذه السطوة كانت دافع لها المصلحة وتحصيل الدنيا والأموال والنفوذ ومثل هذه الأشياء، قد يكون لهم عذر في بعض هذه الأشياء، لكن كانت ردة الفعل عنيفة جدا. هذا بخلاف من ينادي أصلا بالعلمانية في البلاد العربية والإسلامية. البلاد الإسلامية مولانا الدين لا يتناقض مع العقل ولا يتناقض مع العلوم الطبيعية ولا يتناقض مع الحس ولا يتناقض مع الخير، بل هو متزن وحاث على ذلك كله، ذلك أنه تنزيل من حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فهم بيقولوا كده أن العقل هو يعني الله من جهة أنه عقل، حتى جعل الله عقلا هو مصدر جميع الموجودات، والعقول وحدها خلقت على صورة الله، بل كادت أن تكون من سلالته، أو كل أنها أولاد البيت الواحد، هكذا يقولون. فكل واحد يرى عقله هو الإله الجبار الذي لا يقهر، والواحد الأحد الذي لا يهزم، مع تفاوت العقول فيما بينهم. طبعا الواقع بينفي هذا، والإنسان بعقله لا يستطيع أن يتلافى الأزمات ولا البلايا ولا المصائب ولا الأقدار ولا الأمراض ولا الموت، ولا يستطيع أن يفعل. فمن أين له هذا؟ من أين أن تكون للعقل كل هذه السطوة التي يزعمه؟ طبعا من طرق وأساليب النظريات الإلحادية اعتماد العلم التجريبي بس. فمع نبوغ العلم بدأت تتلاشى بقى النظريات اللي بنسماها القرسطية أو نظريات القرون الوسطى، اللي هي المبنية على الدين والميتافيزيقا كما يقولون مثل هذا. وكذلك من يعني طرق وأساليب النظريات الإلحادية، من أهم الطرق علم الاجتماع. يعني علم الاجتماع بصورته الحديثة، بالمناسبة في محاضرة مهمة جدا عن نظرة الغرب لمقدمة ابن خلدون تأتيكم عبر الصالون الثقافي إن شاء الله في الأيام القادمة، لأحد أبرز إخواننا المفكرين المعاصرين، وستعرفونه إن شاء الله، وتأتيكم في وقتها على قناتكم، قناة مركز الاستشراف للبحوث والدراسات. فعلم الاجتماع يبقى بيبحث في النظام الاجتماعي، اللي هو يبحث في النظام الاجتماعي للسلوك الإنساني، إلى جانب التوسع في دراسات الأديان المختلفة وظهور الفلسفات الحديثة. جينفر جينفرايد كونزلن اللي هو القس الألماني بيقول إيه؟ قس الألماني بيقول: مما يستر على النظر بالنسبة لعملية العلمية المتصلة بعلم الاجتماع أنها كثيرا ما ترتبط بأفكار أساسية تنبع من التنوير الأوروبي، لأن علم الاجتماع الغربي هو في جزء منه أحد موروثات عصر التنوير. يبقى هم بيرون أن الدين برمته اتفاق إنساني في شتى المجتمعات، لا علاقة له بالوحي ولا أنه منزل من عند إله ولا جاء به نبي ولا الكلام ده كله، هو أمر تنظيمي كده البشر اخترعوه، وأحد وسائل علم الاجتماع شأنه شأن سائر التنظيمات الاجتماعية. وكذلك من هذه الطرق الربوبية. الربوبيين اللي هم بيقولوا يا جماعة باختصار شديد، اللي بيقولوا في إله، لكن هذا الإله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا. في إله بس ما فيش وحي. ليه؟ في إله، يبقى أنا كده بأمن بالله، أنا مش ملحد أهو، بس ما فيش وحي. ليه قال ما فيش وحي؟ حتى يفلت من أسر الكنيسة. مشكلة لا، حتى يفلت من أسر الكنيسة، عايزين نبعد عن الكنيسة، عن تسلط الكنيسة، عن مشاكل الكنيسة، فخلاص. طب يا جماعة الإله لما خلق الكون مش مفترض ينزل قوانين تنظم هذا الكون في المعاملات والعبادات ومثل هذا؟ قال لك لا 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 لا، هو خلق الكون وصابه كده ماشي لوحده، يدور لوحده كده، هكذا يقولون. ليه؟ بيدور وفق القوانين المودعة فيه. أما الإنسان فقد منحه العقل ثم تركه وشأنه، ما لناش علاقة به بقى خلاص. فهم يرون أنه يجب أن يتغير الدين في كل عصر. إزاي يتغير؟ يتغير بما يوافق المجتمع. يبقى يتغير الدين في كل عصر بما يوافق المجتمع. الفيلسوف دي بونالد. خلي بالكم من الأسماء دي، الأسماء دي مهمة جدا، لأن هذه هي أكابر الرؤوس التي كانت أو كانت سببا في تطور ونشوء والترسيخ والدعوة والذيوع النظريات الإلحادية في الغرب، ومن ثم طبعا انتقلت إلى المشرق عموما. بيقول إن من يعتنق مذهب التأليه الطبيعي هو من لم تسمح له حياته القصيرة بأن يعتنق مذهب الإلحاد. يقول إن المذهب الإلحاد هو المذهب الحق، فعشان ما قدرش يعتنقه بدأ يقول ده في إله هكذا يعني. فذا المذهب ده أصلا يعتبر أحد أنواع الإلحاد الصريح. هو فلاسفة أوروبا انتهجوا هذا المنهج وتبنوا هذا القول للهروب من جحيم الميتافيزيقا كما يقولون والدين عموما، أو الإيمان بالمذهب الطبيعي، أحد الطرق المهمة جدا الإيمان بالطبيعة. إله جديد، طبيعة إله هي بتتكون وبتتصرف، لها الخلق ولها الأمر ولها التصرف، وأرادوا منها أن تحل محل الآلهة السابقة. لأن ليه يا جماعة تحل محل الآلهة؟ لك الآلهة خلاص ما عادتش قادرة على مواكبة التطور الهائل، في تطور هائل كبير الإله ما يقدرش عليه، فتقدر وتستطيعه الطبيعة. وهذا التطور طبعا نشأ بفضل الإيه؟ بفضل التطور الحاصل في أوروبا. طب احنا عايزين خلاص مش هينفع الاله ده، الاله ده عاجز وضعيف ومسكين، نعمل ايه؟ لما نجيب الطبيعة، والطبيعة دي عبارة عن اله عملاق جدا يستطيع ان يسير الكون. دينيس ديدروت برضو فيلسوف الفرنسي الملحد المعروف المشهور بيقول ان اصل كل شيء هو الطبيعة، مش الاله بقى، طبيعة الخلاقة. خلي بالك من كلمة الخلاقة المبدعة عنده. والشيء المهم في نشاطها الذاتي انها منتجة لكل تغيير وكل تصميم. بيكون بيقول لا نتحكم في الطبيعة، احنا لا نستطيع ان نتحكم في الطبيعة. طبعا المنتجات العصرية بتقول ان احنا بنتحكم في الطبيعة وبنغير نظامها وكل حاجة وبنغير درجة الحرارة، كل حاجة بنتغير فيها. فبقول احنا لا نستطيع ان نتحكم في الطبيعة الا بإطاعتها، طبعا بإطاعتها على اعتبار انها اله. طيب في بقى بوادر لظهور النظريات العقلية والتجريبية لفلاسفة اللي بنسموهم فلاسفة الإلحاد النسبي، اللي يعتبر انتشروا وتميز بهم القرن 16 و 17، اللي هو بدأت تظهر نظريات توحي بوجود شك عميق في الطريقة التي تفهم بها العقائد والأخلاق في التعاليم الدينية، الشك الشكوكية. يبقى عمت في أوروبا بصفة عامة موجة فكرية ثقافية تدعو إلى الوعي بالذات والواقع وتثير العقل إلى النظر والتأمل. العقل عنده قدرة على النظر في أشياء يمكن أن يصل فيها لشيء، لكن في أشياء هو عاجز أن يصل فيها تماما، وهذه يعني يكفيه فيها الوحش، لابد من وحي منزل. وتحث الفرد على النقد طبعا والعصيان والتمرد. تولى هذه الحركة جمع من الفلاسفة والمفكرين الغربيين، طبعا كان لهم نظريات صادمة وجريئة جدا. وهذه المرحلة هم قالوا يعني أرادوا ألا يكون وجود فيها، ألا يكون هناك وجود أبدا لا للملوك الذين أكلوا الشعوب ودمروها وأفسدوها وتسلطوا عليها، ولا للرهبان ورجال الدين الذين يعني سدوا الطريق إلى التطور العلمي والنظرات العلمية وكانوا يحاربون العلم. فكان كثير من مفكر، تستطيع أن تقول كثير من مفكر القرن 16 و 17، هذين القرنين على وجه الخصوص، يعني زي مين مثلا اللي كانوا بيتبنوا هذه النظرية وصاروا بقى ضد الإله وضد الدين وضد الرهبان والملوك والكلام ده كله؟ جاليليو، ريني ديكارت، جوهانس كيبلر، رجل اسمه إسحاق نيوتن، فرانسيس بيكون، سبينوزا، جون لوك. طبعا جون لوك ده من أبرز دعاة المذهب العقلي كما سيأتي معنا. بدأ يظهر في التوقيت ده ثلاثة مذاهب أو اتجاهات عقلية، اتجاهات عقلية في النظر للدين على وجه الخصوص. المذهب الأول يرى أن العقل، أو بيقوله أن العقل لا يستطيع أن يصل إلى بعض الحقائق المحى به ويعرفها من تلقاء الذات، يبقى هو لا يستطيع أن يستقل بهذا، يحتاج إلى من يضع رجله على هذا. المذهب الثاني بيقول ممكن يبقى فيه وحي. خلي بالك من كلمة ممكن دي شكوكية برضو، يعني في النهاية برضو احنا ما نعرفش فيه ولا ما فيش، وان هناك حقائق عقلية يمكن للعقل البشري ان يدركها ويصل اليها من تلقاء نفسه، وهو يتكون من العقائد المسيحية التي تقبل التعليل العقلي. هنا كأنه بيفرق بين عقائد ممكن العقل يقبلها ويحللها ويقدر يعللها، وعقائد أخرى العقل مش قادر يوصل فيها لشيء. ودي يمكن من جماليات أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يقول عليه رحمة الله إن الأنبياء والرسل أتوا بمحارات العقول لا بمحالات العقول. يا سلام على الجبل. بما يحير العقل، لكن العقل لا يحيل هذا، لا يقول هذا مستحيل، العقل يؤمن أن هذا يمكن أن يحصل. المذهب الثالث هو المذهب اللي هو المذهب الصادم المعروف له أنكار الوحي. هم بيقولوا أن العقل هو مصدر كل معرفة واعتقاد ديني وليس ثمة وحي، وكل هذه الاتجاهات نتجت من بوتقة واحدة وهي التفسير العقلي لقضايا ونصوص الدين، التفسير العقلي البحت اللي باستقلال العقل. المرحلة الأخيرة اللي هي بقى خلاص بقى المرحلة الصادمة، بيقول لك مفيش حاجة اسمها وحي خالص بالمرة، يبقى نفى الدين وحارب ثوابت الدين ومعتقدات الدين. وتطورت الأفكار الإلحادية عبر عدة قرون بقى، ومن أبرز آراء بعض الفلاسفة في تلك الحقبة الفيلسوف المشهور جدا اللي هو رينيه ديكارت. طبعا رينيه ديكارت متوفى سنة 1650 ميلادية، كان يقول عليه فيلسوف عقلي وإنساني، ومذهبه من أبرز المذاهب العقلية في ذلك الوقت. هو أصلا مؤسس بلا شك، هو مؤسس الفلسفة المعاصرة أو الحديثة اللي هو رينيه ديكارت. هو بيقول إن إحنا يجب إن إحنا نتبنى ونطبق المنهج العقلي في الفكر والحياة. يقول يشهد بأن قوة الإصابة في الحكم تمييز الحق من الباطل، وهي في الحقيقة التي تسمى بالعقل أو النطق. وبقول كده عن العقل، يرى أن العقل وميتافيزيقا الدين مش ممكن أبدا، أو يعني هو في البداية حب أنه إيه يدخل دخلة ليس فيها يعني ليس فيها مفصلة وعنف. فبقول أن العقل والميتافيزيقا ممكن يتساوي يعني أو متساويان في إدراك الإيه في إدراك الحقائق. معروف ان ديكارت معروف على رأس الذين يتبعون منهج الشك، اللي هو كان بيقول مقولته المشهورة انا افكر اذا انا ايه، من يقول اذا انا موجود. وعندنا سبينوزا، خلي بالك الاسماء دي من اهم الاسماء في الفكر الغربي المعاصر بافكاره وفلسفاته ووصوله لمرحلة الالحاد الحاد الموجودة. سبينوزا متوفى سنة 1677 وتقريبا عاش 55 سنة، انه مولود 1632، وده برضو بيقولوا عليه فيلسوف عقلي وانساني، طبق المنهج العقلي على الكتاب المقدس نفسه ومعروف الكتبه، ووضع الاسس التي قامت عليها مدرسة النقد التاريخي. فهو يدرس، خلي بالك لما نيجي نتكلم مثلا عن محمد عابد الجابري، او بنتكلم مثلا على حسن حنفي، او بنتكلم على مجموعه الفلاسفه المعاصرين، الكثير من الفلاسفه العرب المعاصرين هم اصلا عباره عن اعاده للمخلفات، اعاده تدوير لمخلفات الفلسفه الغربيه، تدوير بس، وراحوا ايه جابوا نفس الافكار تاني وطلعوا بقى على انهم يعني مفكرين، وبيقولوا هم بيكرروا كلام سبينوزا وديكارت والمجموعه دي. فهم بيدرسهم بيعتبروا من بيخضعوا الكتب المقدسة لقضية النقد التاريخي، على اعتبار انها كتب اصلا بشرية وانها ليست وحيا الهيا. وده اللي عملوا كثير من هؤلاء اللي بيدعون انهم كجمال قطب والمجموعة المعروفة، المجموعة الفاسدة المعروفة، كان منهم طبعا سيد الامني عليه من الله ما يستحق. وهذه المجموعة هي كانت بتعتبر الكتب السماوية دي مش وحي الهي ينبغي ان يخضع لنقد مبني على اسس معينة وضعها علماء هذه الديانة او اسس لها نبي هذه، لا، هو شايفين ان الكتب المقدسة دي عبارة عن كتب بشرية، منتج بشري ينبغي ان يخضع للنقد التاريخي بدون ادنى تقديس، ولا ما ينبغيش ان هو يختلف ابدا زيه زي اي كتاب، في على اعتبار ان هو يرى ان الكتب دي فيها تناقض وفيها كذب وفيها افتراءات وفيها تحريف، فلا بد ان نخضعها للنقد التاريخي العادي يعني. وفي باسكال، وده متوفى سنه 1662 ومولود سنه 1623، وباسكال معروف ان هو فيلسوف وجودي وعقلي، مشى على خطى سبينوزا في تطبيق المنهج العقلي، فيقول في نقده لعقيدة الخطيئة. طبعا عقيدة الخطيئة انتم تعرفونها في المسيحية، شوفوا بقى قنوات اخواننا اللي بتكلموا في مقارنة الأديان والمسيحية. وبقول كده ايه خطيئة، الخطيئة الاولى ان واحد يخطئ وتفضل البشرية تخطئ، ويجي واحد يحمل اللي هو المسيح يحمل الخطيئة دي فيصلب لأجل أنه ينقذ البشر. طب وقاله أصلا احنا عندنا الأصل الكبير الضخم اللي هو العقلي والمنطقي والديني، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد بيشيل يعني بيشيل ليلته. الكلام ده من أين أتيتم به؟ فبقول هو بيقول كده، بقول إيه ده، إيه الكلام ده جه منين يعني؟ وكلام أصلا كلام دخيل أصلا على الكتاب المقدس. فبيقول لا شيء يزحم العقل الإنساني بالألم كعقيدة الخطيئة الأصلية. يعني هم نفسهم اللي اتكلموا في الكلام ده وقالوا إن الكلام ده كلام باطل، يعني كأنهم يقرون بتحريف الكتاب المقدس ودخول أفكار ليست منه، ولا يمكن أن تكون وحيا، ولا يمكن أن تتسق مع المنطق ولا العقل. هذا بخلاف طول وعرض الوحي كتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه؟ لا يمكن أبدا أن تجد هذا في كتاب الله تبارك وتعالى وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقول كده، بقول إيه اللي يخلي إنسان يحارب أو يعاقب من أجل عقيدة اقترفها أحد أسلافه منذ 4000 سنة كما يقول الكتاب الإيه المقدس؟ بس باسكال يرى ان الايمان الديني لا يخضع للعقل. كلمه لا يخضع للعقل معناه انه منافي للعقل اصلا، ان الدين والعقل يسيران في طريقين متوازيين، يعني لا يمكن ان يلتقيا، صعب. لكنه يتعلق بالوجدان القلب، حاجه كده قلبيه عابره، لكن تخضع للعقل لا. فهو يسعى الى تعديل الدين المسيحي. هو بيقول الدين المسيحي في خلل لابد ان نعترف به، وفي تناقض وفي اشكاليات. هل باسكال كان بيدعو للإلحاد؟ لا، هو بيدعو إلى تعديل، لا يدعو إلى نفي وانعتاق تام، لكن بيدعو إلى تعديل هذا الدين حتى يتسق مع العقل. وطبعا هو كان عقله مليء بالشكوك، رغم أنه كان رغم أنه كان يمجد العقل. يعني نقدر نقول أن باسكال كان قريبا من مذهب اللا أدرية، كان ينظر نظرة شك إلى كل شيء متعلق بالدين والميتافيزيقا، على شو عنده الثوابت في دي كلها مسألة نسبية، كلها مسألة. إذا كان أنا عندي 10 20 30 40 50 مثلا، ماشي طول ما أنا ماشي في الكتاب المقدس بلا مسائل مناقضة للعقل للمنطق غير حقيقية، حتى تنافي الكتاب ينافي نفسه. فكان دايما عنده نظرة شكوكية أو شكية إلى كل شيء يتعلق بإيه بالدين أو ما يسمى ما وراء الطبيعة الميتافيزيقا. عندنا بقى الدهية الكبير ده اللي هو جون لوك، ده دهية من الدواهي العظيمة جدا. وجون لوك مولود سنة 1632 ومتوفى سنة 1704 ميلادية. جون لوك ربوبي، يعني فيلسوف ربوبي، يقول في إله بس الإله ده لم ينزل وحيا، ملوش علاقة بالوحي، وطبعا عقلي ومنفعي وتجريبي، يعني تقدر تقول جمع بين هذه المذاهب. رجل ربوبي عقلي يؤمن بنظرية المنفعة وكذلك التجربة أو العلم. طبعا هو يرى مذهب اللذة. ايه هو مذهب اللذة يا جماعة؟ هم يرون ان الخير الوحيد في الوجود هو اللذة. خلي بال، احنا هنلاقي ان النظريات الفلاسفة الغرب عبارة عن نظريات جزئية، كل واحد بيتكلم في جزئية معينة، وهذه الجزئيات في الغرب ليس بينها تكامل متآكلة، بخلاف الوحي. الوحي بيجمع كل هذه يصهرها في بوتقة واحدة ولا تجد بينها تنافيا ولا تناقضا. هو بيقول كده يبقى اللذة، اللذة هي الخير الوحيد، وان الانسان ينبغي ان يسعى الى اللذة بكل ما اوتي من قوة. اللذة بقى في كل حاجة، يعني لذة العقل، لذة العلم، لذة هو الخير الوحيد في الدنيا هو اللذة. وطبعا معروف ان جون لوك هذا هو اول من دعا للليبرالية، هذا نبي الليبرالية والديمقراطية في الغرب، وهو بيقول احنا ينبغي ان نخضع الوحي للعقل عند تعارض الوحي والعقل. فبيقول كده من كلماته المشهورة، بيقول من استبعد العقل ليفسح للوحي مجالا فقد اطفأ نور كليهما. كلام ده بيفكركم بكلام من كده يا جماعة؟ فكرني مش عايزين ناخد في بعض الاشياء الكلامية طبعا احنا بنتكلم فيها في مع الطلبة في المجالس، طبعا مع طلبة العلم الكبار، وقضية الكلام شبيه كده بكلام المتكلمين، مش هنقول من المتكلمين. طيب، فهو يرى ان الافكار جميعها تأخذ مكانها في العقل من خلال الخبرة بس، وهي اما خبرة داخلية عن طريق التفكير في العمليات الفعلية او خارجية عن طريق الحواس. يرى ان القانون الالهي لا يمكن التعرف عليه بالفعل. أمال يا عم نعرف القانون الإلهي زي؟ قال لك حيث كانت المنفعة فثم قانون الإله، قانون الإله موجود في المنفعة. يرى أنه لا توجد مبادئ فطرية في العقل، يبقى العقل ما فيش فيه أساسيات مبادئ فطرية. ده بخلاف العقلاء بيقولون أن العقل فيه مسائل لابد من وجود مسائل فطرية أولية عليها يبني كثير من الأشياء. العقل فيه واحد واحد يساوي اثنين، ولا ده مش موجود. فيه مثلا بعض القوانين، القوانين معروفة أو دعها الله كده بالفطرة في العقل، معروف حتى لو طفل صغير نشأ ما تعلمش ولا رأى أحد ولا نظر لأحد. هناك مبادئ في العقل موجودة، هذه المبادئ تعمل وعلى أساسها يمكن الإنسان ينطلق إلى أفاق واسعة في التجربة والتفكير وما إلى ذلك. وبيقول إن جميع معارف الإنسان مكتسبة، يرى أن القانون الطبيعي مصدره مشيئة الله، وأنه يمكن إدراكه بنور الطبيعة من خلال إعمال العقل. طبعا دعا إلى تطبيق مبدأ الحرية الدينية كما تعلمون، وإعطاء الحق لكل إنسان أن يعتنق ما يشاء ويكفر بما يشاء، لا فوضى الإيمان. ويستثني من التسامح فئتين. أنا عايزك تركز في الحتة دي جدا، احنا نتسامح مع كل الناس إلا فئتين، إلا اثنين. فريق تتعارض معتقداته الدينية مع السلطة الحاكمة، ده كلام مين؟ ده كلام نبي الليبرالية ونبي الحرية الغربي، قال لك احنا ممكن نتسامح مع كله الا اثنين. واحد بيتعارض افكاره ومعتقداته مع السلطة الحاكمة، والفريق الثاني لا يؤمن بالله. والفريق الثاني لا يؤمن بالله، لان الراجل كان اصلا ربوبي اصلا. ماشي، على كل حال هنيجي بقى على الراجل اللي كان يعتبر من اسس واعمدة الالحاد المعاصر، وهتستغربوا لما تسمعوا الاسم، لان الاسم طبعا بيتداول على في المناهج الدراسية وفي كل شيء، اللي هو إسحاق نيوتن. مولود سنة 1642 ميلادية ومتوفى سنة 1727. احنا يعني نستطيع ان نقول ان نيوتن لم يكن من دعاة الإلحاد في الحقيقة فعلا يعني، لكن نظرية نيوتن كانت من اعظم الوسائل للإلحاد مع صحتها في ذاته. هو ارسى دعائم المنهج التجريبي ونظرياته طبعا في الفيزياء الكلاسيكية، ويعتبر هو الذي قضى على المنهج الفلسفي الأرسطي. لما شافوا ان المنهج الفلسفي الأرسطي بالمنطق الأرسطي هو من اعظم اسباب تخلف او عدم اعطاء يعني الوقوف حجر عثرة ضد التقدم العلمي في الغرب. وبدأ ظهرت نظرياته، قال لك احنا ممكن نفسر الظواهر الطبيعيه بان احنا نربطها بعضها ببعض بمسببات حتميه، وان العالم يتكون من ماده واشعاع، والماده تتكون من ذرات، والاشعاع يتكون من موجات، وجميع الاجسام الضخمه دائما ما تجذب الاجسام الاخرى. يبقى بدا يستخدم مفاهيم اخرى معروفه في الفيزياء، مفاهيم الكتله والجذب والكلام ده كله. وقال إن قوانينه، القوانين اللي هو اكتشفها يعني للحركة، تقوم على ثلاثة أسس. جميع الأجسام تظل على حالتها حركة وسكونا ما لم تتأثر بقوة خارجية، لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار مضادة له في الاتجاه. كما معروف إن التغيير في حالة جميع الأجسام يتناسب مع القوة التي تسببت في هذا التغيير طرديا. ده تقريبا الأسس. هنطلع بسرعة جري عشان نلحق ندخل على اللي احنا عاوزينه بالفعل. هندخل على فولتير. فولتير مولود سنة 1694 ومتوفى سنة 1778. برضو فولتير فيلسوف ربوبي يؤمن بالإله، بس يقول ما فيش نبوات، ما فيش وحي. له أقوال، يعني له أقوال قبل كده، يعني له أقوال غير كده. لكن بالنسبة لانتقاد الدين، هو بينتقد الدين انتقادا عنيفا جدا، واعترض على كثير من العقائد، وقال ان مفيش حاجه اسمها، يعني بدا يعترض على بعض العقائد الموجوده في الدين المسيحي اللي هو كان بيؤمن بيها. قال ان مش حاجه اسمها ان الاله يتجسد في المسيح، الكلام ده كلام فاسد ومش صحيح. كان يدعو الى فرض قوانين وضعيه تلزم الناس بالسير عليها، ولم يعترف باي سلطه دينيه تقوم بها الكنائس، ودي كانت دي السمه العامه بصفه عامه. يقول لا يمكن طاعه البشر باسم طاعه الله، ودي اللي دايما يقوله الجماعة العلمانيين عندنا في البلد العربية، لك شيء اسمها رجال دين، كل واحد يفهم الدين. ايوه يا سيدي، ما الدين ده عشان تفهمه لابد له من ادوات، مش اي حد يجي كده يسطو على ما لم يحط به خبرة، ده مصيبة سودة. قال لابد من طاعة البشر باسم قوانين الدولة. فنعتبر نستطيع ان نقول ان اراء فولتير ثورة ضد الدين، ويعني ضد على الدين وعلى القيم الدينية. هنيجي للرأس الكبيرة جدا والضخمة جدا، واللي نقدر نقول ان هي متوجة لهذه النظريات، جان جاك روسو. جان جاك روسو مولود سنة 1712 ومتوفى سنة 1778، برضو رجل ربوبي برضو. المهم انه كلهم بيقولوا لا الوحي ده ابعدوه عننا خلاص، ممكن نؤمن بالاله بس الاله ده ما لم يرسل رسولا وحط في الكون كده قوانين وسب القوانين دي هي اللي تدير الكون. اسس فكره الشيوعيه، عشان يعني بدايه فكره الشيوعيه جان جاك روسو والفكره العلمانيه. جان جاك روسو كذلك يا شباب من رواد الديمقراطيه، له اثر كبير جدا على اتجاه الفلسفه الاوروبي بوجه عام. بيظهر بمظهر ملحد عنيد، يعني لما يتكلم في الالحاد تحس انك بتتعامل مع ملحد من كبار المفسدين، واحيانا يتكلم في مسائل ما تقول الراجل ده الراجل المؤمن يا واد يا مؤمن على راي خالد عبد الله الله يفرج كرمه. فهو كلامه بينفي الدين تماما، لكن بيقول ماشي ممكن نستخدم الدين بس عشان حاجه معينه. ايه يا عم الحاجه المعينه دي؟ قال لك عشان بس نحافظ على النظام الاجتماعي، يعني لان النظام الاجتماعي كده كده مرتبط بالدين، فاحنا لو نفينا الدين هيبقى في فوضى، فبلاش الفوضى ده، خلينا الدين كده كده حاجه تمشي الامور يعني. وطبعا هو مشهور بنظريه جان جاك روسو، معروف يعني استاذ ومؤسس نظريه العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي ان ايه العقد الاجتماعي يا شباب؟ ان السلطه عباره عن عقد بين الحاكم وبين المحكومين، هو يعمل اللي عليه والمحكومين يعمل، عقد متبادل، عقد الاجتماع. كان جريء جدا في تحديده لمعنى الدين وقضيه الدين. لو حبينا نلخص اراء هذا الرجل بصوره سريعه هنقول ان هو بيدعو الى نظريه العقد الاجتماعي، وان هو طبعا احنا قلنا ان هو من مؤسس الشيوعيه، فبيدعو الى تنازل الفرد عن حقوقه لاجل المجتمع والدوله اللي هو التاسيس للنظريه الشيوعيه. دعا الى اماته الدين المسيحي خالص، لا الدين المسيحي ولا اليهودي ولا الاسلام، احنا لازم لابد ان ننفي هذه الاديان تماما. يرى وجوب تطبيق حاجه اسمها الدين المدني اللي هو اللي تواطأ وتواضع عليه الناس ووضعوه حتى يسير حياتهم. هنطلع على راجل اسمه ديفيد هيوم برضه فيلسوف فرنسي. هتيجي تبص كده تلاقي ان فرنسا يعني ام دوله ولاده في هذا، وده طبعا ناتج كما قلت لكم عن الصراع اللي حصل على وجه الخصوص في هذه الدولة بين الكنيسة وبين رجال العلم. ده برضو رجل فيلسوف فرنسي ربوبي، من رواد الفلسفة النفعية، من دعاة الشكية، من أوائل دعاة الديمقراطية، وكذلك معتنق لمذهب اللذة. يقول بأصالة التجربة، شغوف بالأدب والفلسفة، له مؤلفات طبعا منها رسالة في الطبيعة والتاريخ الطبيعي للدين، طبعا معظم هذه الرسائل ترجمت، وتبني الفلسفة التجريبية. الرجل ده الغريب جدا انه قلل من شأن العقل وقال بانه لا يدرك كافة المعارف، وده حقيقة غريبة جدا ان هو يدرك هذا بعقل. قال لا يمكن ان العقل يدرك كافة المعارف والحقائق الكونية. كونه يرى ان العقل يصل بعد تجربة وبعد فهم واستقراء ان العقل لا يدرك كافة المعارف، ده معناه انه لابد انه يؤمن بالميتافيزيقا. يعني طالما العقل لا يدرك بعض المعارف اللي هي في الكون المعروفة، يبقى ما بالك بما وراء الطبيعة بقى، اكيد لا يدركها، ويبقى ما فيش تعارض بين العقل وبين الميتافيزيقا زي ما بيقول غيره. بيقول ان العقل لا يتألف من ادراكات حسية. بيقول كذلك ان العقل عبد للأهواء، يعني كل واحد بيطلع بهواه وفكرته الفاسدة ويقول ان ده عقلي بيقول كده، ولا يمكنه ان يكون كذلك، فلا دور له الا خدمة الأهواء وطاعة الأهواء. يبقى المعارف كلها عنده معارف مكتسبة تنقسم إلى انطباعات حسية، والأفكار هي إدراكات حسية ضعيفة زي ما بيقول. احنا اتكلمنا كده عن العصور الوسطى ودخلنا على عصر النهضة، هنخش على مثلا عصر التنوير. العصور دي عصور متعاقبة، كل فترة حقبة من هذه الحقب أخذت اسما، يعني ظهر فيها فكرة معينة عرفت بهذه الفكرة. يعني مثلا عصر التنوير، في يعني عصر التنوير نقدر نقول اواخر القرن ال18 واول القرن ال19، بدا يستحكم العداء للدين وللاله، فاصبح مطلبهم نفي الدين وما فيش حاجه اسمها اله. وانبثق من هذه الحقبه نقدر نقول زمن ما بعد الحداثه، ان شاء الله لنا محاضره كده بس هتبقى في الصالون الثقافي عن الحداثه وما بعد الحداثه، تاتيكم قريبا ان شاء الله. اللي بيسموه عندهم زمن استحالة تحديد الأشياء، مش حاجة محددة، كل حاجة نسبية. لو احنا اردنا ان احنا نضع سمه مميزه لكتابات فلسفه هذه الحقبه، هنقول في تقعر شديد وتضخم، عدم تحديد، استخدام الالفاظ الغامضه، وكده انت تقرا لهم انت مش عارف هم عايزين ايه. حتى المترجم نفسه، انا اظن ان كثير من كتابات العصر ده المترجم انت مش عارف هو عايز يقول ايه. يا ابني انت عايز تقول ايه؟ يقول لك انا عم بترجم اللي قدامي وبحاول بجتهد ان انا افهم هو عايز يقول ايه، مش عارف هو عاوز يقول ايه. يعني واخد بالك؟ فعلى قد ما بيأديني اجتهادي بترجم، هو كلامه كلام غامض وكلام فيه تعمية، وكانوا يعمدون إلى هذا، يمكن هتبقى المدارس الرمزية والسريالية يعمدون إلى التعمية ويعمدون إلى الغموض. وبدأ بقى طبعا في العصر ده على وجه الخصوص كمان بدأ حرب ضروس بين الدين والفلاسفة، وبدأوا يسعون إلى تقبيح الدين في نفوس الناس ومرغوا أنوف، لأن الدولة كانت معهم في هذا التوقيت، مرغوا أنوف رجال الدين في التراب وقالوا مات الإله. انك تقول ان في اله موجود ما لهاش اي جدوى. طبعا هذا مع طغيان التقدم العلمي الموجود في هذه الفتره. جون بول سارتر بيقول لما قامت النظريات الالحاديه في القرن ال18 قضت على فكره الله فلسفيا، مش حاسم الله، كل ده كلام فارغ. لما قامت النظريات الالحاديه، وفي القرن ال19 وقف الالحاد بكل قامته، وبدأ للأسف الشديد يطبع معه واحترم كموقف فكري محترم بين النخب الفكرية والمثقفين الغربيين. أما النخب العاملة فكان موقفهم أشبه بموقف اللا أدرية أو عدم الاكتراث. وانتقل بقى جبروت الكنيسة إلى جبروت الإلحاد، يعني انتقلنا من تطرف الكنيسة إلى تطرف الإلحاد اللي بدأ يقمع ويجبر الناس على الاعتراف به ويجبر الناس على نفي الإله وعدم احترام الدين وهذه الفوضى اللي كانت موجودة في هذا الوقت. ويقول لك ان المعارف لابد ان ترتبط بس بالتجربه وهكذا. وبدا يظهر المذهب البراجماتي او النفعي الالحادي، من ابرز من يعني من ابرز رموز هذا المذهب ناس معروفين معاصرين، جون ديوي، متوفى سنه 52 لسه، في يعني في عصر عبد الناصر، يعني مطلع كده توفي سنة 52، وده فيلسوف براجماتي ملحد الحاد كامل. مذهبه يقوم على بقولك نتأمل الوجود. طبعا الوحي عندنا يأمر بالتأمل ويحث عليه ويعتبره من العبادات، تأمل الوجود الإنساني وإبراز قيمة الوجود الفردي. يبقى بدأ يسعى لتعظيم قيمة الفردي، وكأن ده تأسيس للي موجود الآن في الغرب، وأن الإنسان يسبق ماهيته، وتتلخص آراءه في تحليل العناصر الثقافية وتشكيل العناصر العقلية والقيام بتطوير تلك التصورات والأفكار ووضعها تحت التجارب، طبعا التجارب المتوالية. يرون أن السعادة تكمن بس في اللذة، مذهب اللذة اقتنعوه بقوة بعنف يعني وتطرف، ومقدار اللذة وكيفية اللذة بس السعادة. طبعا الواقع بيقول ان السعاده لا بترتبط باللذه، وان اصحاب اللذه الذين حصلوا اللذات هم اكثر ناس انتحارا وازهاقا لانفسهم وتعاسه واكتئابا ودخول مصحات نفسيه. هذا يرجع اللذه يعني استلزاز الفرد او الجماعه، يرى ان كل انسان لا يرغب الا في سعادته الخاصه، ويرى ان الطريق الى السعاده هو عمل الملذات واجتناب الالام. والاصل اصلا ان كثره الملذات يترتب عليها الام، خاصه الملذات الجسديه. يعني ابن الجوزي يقول كده، يقول ان من ألذ الأطعمة، كان من ضمن افكاره في كتاب سيد الخطأ، قلنا من ألذ الأطعمة، يقول ان لذات الدنيا مقدرة بخلاف لذات الآخرة دائمة ولا قدر فيه. يقول هكذا، شوف الجمال هذا الفكر وهذا الفهم. كل انسان اذا يعني ألذ أطعمة في الدنيا اللحم، اذا اكثر الانسان منه سبب النقرس والاورام واليوريا تكثر في الكلى ويحصل مشاكل كبيرة يعني. وألذ من ذلك المبنى على الأطعمة مثل هذه الأشياء النساء، يقول وإذا أسرف الإنسان فيها يحصل له إيه؟ يحصل له ضعف في البصر ومشاكل في الركب ومشاكل في مشاكل كبيرة جدا. يقول الإنسان لابد أن يكون معتدلا في ذلك. لا، هم بيقولوا لا، إحنا نسرف في الملذات لأن ده سبيل السعادة، قد يكون سبيل الانعدام وسبيل التعب وسبيل المرض وسبيل الألم أصلا. يعني قد تكون اللذة وهذا الواقع سبيل للألم، لا، هم بيقولوا لا، اللذة بتجنبك الألم مع أنه بيترتب عليها أصلا الألم. ودعا إلى نظرية العقد الاجتماعي طبعا بتاع جان جاك روسو اللي احنا تكلمنا عنه، وفيها تعاهد كل فرد من الجماعة بأن يعمل على خيرها وأن يحترم مطالبهم، وطبق النفعية أيضا على الدين، ودعا إلى المذهب النفعي، يرى أن فكرة الله هي الضلالة المشتركة، لأنه لازم نلغي ربنا تمام. وبقول ما فيش حاجة اسمها أن الروح ترجع بعد الموت، دي مختصر كلام هذا الرجل. هنيجي نشوف المذهب العلمي الإلحادي. طبعا تأسيس وفهم تاريخ الإلحاد في الغرب المبني على الصراع الكنس الطبيعي هيوضح لك حاجات، هيجلي لك حاجات كده مش محتاجين بقى نتكلم كتير بعد كده عشان تعرف ازاي انتقل الى البلاد العربية والإسلامية. المذهب العلمي الإلحادي ابرز واحد بيمثله اتصدم داروين بتاع النظرية بتاع ايه، ها، داروينية، شغل الارتقاء. طبعا عندنا كتاب مركز استشراف الداروينية المتأسلمة بتاع عمرو عبد العزيز الله يبارك فيه. طبعا داروين مولود سنة 1809 ومتوفى سنة 1882، احد اشهر فلاسفة الالحاد في عصر التنوين. نظرية داروين تعتبر من اشهر النظريات اللي ساهمت في نشر الالحاد بين الامم والجماعات، ولا زال الجدل حول افكار داروين طبعا بين المثبت والنفي الى اليوم، في طاحن مطحنة موجودة الى اليوم في حول هذه النظر. طبعا واشتغل في اصل الانواع وبداية نشوء الحياة على الارض معتمدا على دراسته عن المستحثات المدفونة في باطن الارض. ظهرت نظرته مدعومة بأدلة اثرية وتاريخية في نظر المدافعين عنها. وعلى كل حال كان ظهور هذه النظرية في عصر ازدهار النظرية الميكانيكية احد العوامل المشجعة على قبول ذلك. فكلا النظريتين اللي هي النظرية الميكانيكية ونظرية داروين نشوء الارتقاء او التطور، كلا النظريتين ترجع الحوادث الكونية الى قوانين الطبيعة العمياء فرارا من نسبتها الى اله الكنيسة. هم عايزين يبعدوا عن الكنيسة واله الكنيسة ورجال الكنيسة وتسلط الكنيسة، قد اصبحت هي العصا السحرية لكل ملحد. يعني نظرية داروين برر الحاده بنظرية التطور الدارويني حيث انسحب القول، انسحب القول يعني سحبوا القول من التطور الإنسان إلى تطور الأديان. كما حصل تطور في الإنسان كان أصله كذا وانتقل كذا وكذا وكذا وكذا، كذلك الدين إلى أن وصل صورته المعاصرة. في مذهب مهم جدا وهو مذهب التحليل النفسي الإلحادي، طبعا أعظم ممثلي هذا المذهب طبعا ومؤسسه سيجموند فرويد متوفى سنة 1939. عارفين أنتم نظرية عقدة أوديب، يفسر الحياة كلها ومشاكل الحياة كلها وكافة أمراضها تفسيرا جنسيا. كلمة جنس سيكس، كلمة الجنس، إن كل الحياة وكل المشاكل وعقد الحياة وتطور السلوك البشري ومشاكل الاجتماع كلها مبنية على المسألة دي اللي كتبها في عقدة أوديب. وتطرق من هذا إلى نفي الديانات، الديانات ما لهاش علاقة، هو الجنس أساس كل هذا. وآمن بالإلحاد ورى في نظريته غنية عن الدين والتدين. فرويد بيقسم المراحل الجنسية إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ما بعد الولادة، بيقول إن العلاقة بين الرضيع وأمه علاقة جنسية. خلي بالك من دي، العلاقة بين الرضيع وأمه علاقة جنسية. شوف أنا عايزك تشوف نظرة الدين لعلاقة الأبوة والبنوة وتقديسها وحث عليها وتنظيمها وكلام ده كله، وتشوف هنا علاقة جنسية. حتى هو بيمص صدر أمه بيمصها برضو بمنظور المرحلة القضيبية، وفيها تبلغ الجنسية الطفلية الأولى ذروتها وتقترب عبثا تصحبه أخيلة أن يزاول نوعا من النشاط الجنسي ذا صلة بأمه. يعني هو رابط الموضوع كله بأمه، بيحاول يمارس الجنس مع أمه. وانسحب تحليله على الدين، فهو يرى أن أصل الدين هو الشعور بالندم الذي استولى على أبناء الأسرة البشرية الأولى حين قتلوا أباهم. طب لماذا قتلوا أباهم؟ لماذا قتل الأسرة البشرية الأولى؟ قال لك طبعا ده في تفسير فرويد الوضيع، بيقول لأنه كان يحول بينهم وبين التواصل الجنسي مع الأم. ده تفسير فرويد. ثم لما حصل ده بعد ما قتلوا الوالد حزنوا وندموا على ذلك حتى قدسوه ثم عبدوه، ومن إكرامهم له بعد موته أعرضوا عن ممارسة الجنس مع الأم إكراما له، مش عشان ده محرم ولا ما ينفعش ولا ده ضد الفطرة، لا، إكراما له. وهذا أول تحريم جنسي في البشرية. طبعا الأم، نكاح الأم محرم منذ نزول آدم. يعني وإن كان بعض الأقوال تقول طبعا في وجود آدم ذرية آدم كان الولد يتزوج من أخته بس من بطن أخرى حتى يستمر الجنس، ثم حرم زواج الأخوات وهكذا إلى أن وصلنا. أما مسألة تحريم نكاح الأم ده تحريم أزلي، عبارة يعني العلماء لما بينظروا لفرويد ونظرية فرويد بيقولوا إن هي عبارة عن مجموعة خرافات دمجها ببعض الطبائع الإنسانية، يعني عبارة عن بعض النظرات الإنسانية لبعض منحرف الفطرة البشرية، هو عممها وخلاها عامة على البشر كله، هذه لا تمت إلى الحقائق بأي صفة. في مذهب علم الاجتماع الإلحادي، مذهب علم الاجتماع الإلحادي، وطبعا مذهب علم الاجتماع الإلحادي أبرز ممثليه إيميل دوركايم. إيميل دوركايم مولود سنة 1858 ومتوفى سنة 1917. إيميل دوركايم يعد من أول، يعد أول من يعني جعل هناك منهجا للنظرية القائلة بالعقل الجمعي، تقول بأن الإنسان حيوان خاضع لجبرية اجتماعية أو قهر اجتماعي يفرضه عليه العقل الجمعي للقطيع البشري، ويستمد شواهده المؤيدة من عالم الحيوان ومجتمع الحيوان، ونفى أن الدين نفسه يكون فطري. أن الدين والإسلام فطري، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان ونصران مجلسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقول دائما إن الدين ده عبارة عن حركة للعقل الجمعي هي اللي أنشأت الدين، مش وحي نزل من السماء وهكذا. بيقول ما فيش في دين ولا أخلاق سوى ما تعرف عليه الناس بس. وهنقفز على المذهب العلمي الاقتصادي الإلحادي، طبعا أبرز من يمثل هذا المنهج وأضخمهم على الإطلاق كارل ماركس، وطبعا مناظره أنجلز، بس كارل ماركس هو المؤسس. كارل ماركس مولود سنة 18 ومتوفى سنة 1883. من يدرس المذاهب الإلحادية يقول إن نظرية ماركس هي حصان طروادة الذي ركبه كثير من فلاسفة عصر التنوير ومن بعدهم، فكانت ثورته الإلحادية، ثورة ماركس والإلحاد يسيران جنبا إلى جنب. يعني برتراند راسل بيقول إن الماركسية هي الفلسفة الملائمة للدول الصناعية الحديثة، وهذا ما أظن أنه صادق وهام عن ماركس. بيقول بحتمية المادة، حيث رأى أن الذي يحكم الناس هي المصلحة المادية بس، مش حاجة إلا أخلاق ولا دين ولا أي حاجة من دي. ولذا يقول الإله لا إله، دين ما قلته المشهورة المعروفة، لا إله والحياة مادة، والدين ده عبارة عن أفكار وقيم أنتجها العقل البشري خلال تطور البشر الثقافي، ثم نسبوها زورا وبهتانا إلى الإله، مش من عند الإله ولا حاجة. وبيقول كده، بيقول الدين تأوه يعني تألم ككائن أضناه البؤس، وهو فؤاد عالم لا فؤاد له، وروح عصر لا روح له. إنه كلمة المشهورة بتاعته، إن الدين أفيون الإيه؟ في مخدر الشعوب، هو اللي بضيع الشعوب. ويرى ان الغرض من الدين هو خلق حالة من الخيالات الوهمية. ايه اللي خلى الدين؟ الدين بيقول ان في جنة وفي نار، وان الدنيا ليست دار عدل، وان العدل هناك في الاخرة. قال لك لا، ده بس بتحاجوا بقى الفقراء والمحطمين والناس اللي مستقبلهم ضاع. قول له يا عم ما تزعلش يا عم، هيبقى فيه ان شاء الله ايه، يبقى كأن الطغاة يبثون افكار هذا الدين لاجل ان يقنعوا الناس بالاستكانة والاستسلام وما يصورش. لان انت لو قلت ان مفيش اخرة يبقى لازم ناخد حقي في الدنيا، ولازم ناكل واشرب، هاخد بقى اقتل اشرب اسرق، ولازم اخد حقي. لا، اقول لك لا، الدين ده كلام فارغ، ارادوا ان يضحكوا به على الايه، على البسطاء والفقراء، لانهم الواقع الاقتصادي قليل بيمنعهم من السعادة الحقيقية في الحياة. فان الدين بقى بقول لهم لا، الظروف هتتحسن ان شاء الله فين، في الايه، في الاخرة. فبيقول ان الناس في كرب شديد، والدين بيوفر لهم التسليه ويخفف عنهم، كما يتلقى الناس عقاقير مخدره لتخفيف الامهم الجسديه. من الناحيه الاقتصاديه يقرر ان العوامل الاقتصاديه تتحكم في كل الانماط والنظم الاجتماعيه، بيقول كده، مبديا مثاليه المذهب الشيوعي. طبعا هو كان حرب شديده جدا ضد النظام الراسمالي الغربي، لانه شايف ان في تسلط على العمال، بتكلم على المذهب الماركسي كمذهب اقتصادي، وتسلط على العمال وظلم للعمال وفصل شديد بين الطبقات، طبقة الفقراء والأغنياء. عشان كده هو بدأ يخترع المذهب الاقتصادي الشيوعي وفلسفة المادة كما تعلمون. نجري بسرعة جري على المذهب الوجودي من أبرز ممثليه، جان بول سارتر المجرم. سارتر متوفى هناك لسه قريب، خلص سنة 80، مولود سنة 1905 متوفى 1980. اللي عايز يقف على مذهب سارتر، جان بول سارتر يبقى يقرأ كتابه إيه؟ الوجودية مذهب إنسان، تحدث فيه عن الوجودية ذاكرا أبرز مناحيها كالحرية وأن الإنسان حر في فعله واختياره، وكذلك تحدث عن قضية الوجودية الأولى وهي أن الوجود مقدم على الماهية، أي أن الإنسان لم تسبق ماهيته وجوده فوجوده هو المقدم، وبعد ذلك هو من يكتشف ماهيته ويختار ماهيته، ويرى أن الإنسان له المركزية العظمى في الوجود بقى الإله، ويستبعد تماما فكرة الإله. طبعا الشعار الوجودية أن الإنسان ليس هو سوى ما يصنعه بنفسه، هو اللي بيعمل نفسه، فتوقع يعني نقدر نقول أن تقوقعت وانحصرت فلسفتها حول الإيه؟ الإنسان. لكن المذهب الوضع الاجتماعي بتاع يعتبر من أبرز ومن أبرز قادته أوجست كونت متوفى سنة 1857، ومن أكبر مؤسس المذهب الوضعي الاجتماعي، وهو يقوم على تفسير الظواهر الإنسانية على مختلف أشكالها دينية أو غير دينية على ضوء القوانين الاجتماعية بس، لا دين ولا وحي ولا حس ولا 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 علوم طبيعية ولا الكلام ده كله. يبقى أسس المذهب ده على التفسير الوضعي الذي يقوم على القانون ليس على إله متعال أو الإيمان بالميتافيزيقا الغيبيات، مما أصبح يعرف بدين الإنسانية اللي هو عايزين ينشره الوقت. تأثر به كثير من المثقفين في أنحاء المعمورة خصوصا في أمريكا اللاتينية، لا سيما البرازيل التي جعلت تعاليمها وفقا لمبادئ أوجست كونت. ويرى كونت كسائر رواد المذهب الوضعي أن جميع الظواهر خاضعة لقوانين ثابتة، وأن غايتنا كشف هذه القوانين، ويرى عدم الحكم بغير التجربة، تجربة ومنهج رياضي، وأن كل مدلول في الطبيعة هو قابل للبحث والحكم عليه بالصواب أو الخطأ، وأن العلم الطبيعي المادي ينبغي أن يحلل أن يحل الفكر الطبيعي المادي، ينبغي أن يحل محل الإله، نشيل الإله أو اللاهوت أو الدين ونحط الفكر ده، واستبدل بجميع الأديان دين جديد سماه الحضارة الإنسانية. الحضارة الإنسانية زعما أن الدين من مخلفات المرحلة البدائية، كانت شوية متخلفين كده جابوا شوية قواعد وقوانين قعدوا يقول لك أخرة وجنة ونار ومش عارف إيه ومتفزير، الكلام ده كله كلام خرافي، وبعد كده بدأت تتطور بقى، بدأ التطور ده بفلسفة اليونان زي ما بيقول، ثم المرحلة الوضعية والعلمية على هذه النهضة الأوروبية، ويرى أن الدين الوضعي هو الحل الأمثل لما توصلت إليه الحضارة الإنسانية. بقول أن الحضارة الإنسانية أو الحالات التي مرت بها البشرية تنقسم لثلاث مراحل. إيه هي؟ قال لك المرحلة اللاهوتية لمرحلة الدين يعني وجود الأديان، ودي مرت بثلاث أطوار، الفيتشية والاعتقاد في الظواهر الطبيعية ومتسمى بالتوتم، التعددية ومرحلة التعدد الإله، واستدل بما عند الإغريق وغيرهم من تعدد الإله، كانوا بيقولوا بتعدد الإله. بعد كده بقى انطلقنا للتوحيد، وأعظم مثال عنده هو النصرانية الكاثوليكية. الحالة الثانية الحالة الميتافيزيقية اللي من الحالات البشرية، هو ما وراء الطبيعة، وفيها يبحث الإنسان عن علل الأشياء فيرجعها إلى الطبيعة وهي المادة. الحالة الثالثة الحالة العلمية أو الوضعية أو الواقعية، حالة النضوج بقى، خلاص بقى لا إله ولا دين، وتبدأ بقى مرحلة الإيه؟ التجربة ووضع القوانين. فبيقول أن عبادة الطواطم والأصنام هي الاعتقادات الأولى التي عرفها الإنسان في نظر كونت، ولهذا يسمي هذه المرحلة بالمرحلة الصنمية. وهكذا نتبين أن كل نظريات القرن 18 وال 19 تكاد تكون متفقة على اتخاذ النظام الوضعي الذي يحل محل الدين تجريبي، واتخاذ الطبيعة التي تحل محل الإله، واتخاذ العقد الاجتماعي بدلا من شرائع الأديان والعقد بين الحاكم والمحكوم، كل ذلك بغضا لدين الكنيسة التي مارست التسلط باسم الايه؟ باسم الدين. احنا بنتكلم عن حالة فريدة في الغرب. طيب ما هي ابرز النظريات الالحادية الغربية، نتائج النظريات، يعني النظريات الغربية الالحادية دي منع الدين بقى وانكار وجود الاله والكلام ده كله، ايه ابرز نتائج النظريات دي؟ اولا خلي بالك تحقيق أهداف اليهود. اليهود ستجد أنهم أجازوا الثورات لأجل هذا الهدف، هو نشر الإلحاد والقضاء على سلطة الكنيسة، لأن الكنيسة كانت حجر عثرة في سبيل تحقيق اليهود لأفكارهم وإنشاء وطن والكلام ده كله، فلابد أن احنا نقضي على الكنيسة عشان حتى نفعل ما نشاء. كره الدين وتبغيض الدين في نفوس الناس تبغيضا شديدا، لدرجة ان هم بيعتبروا ان الدين ده افين الشعوب كما يقول ماركس، وانه لا قيمة له، وانه هو الذي يحول بينهم وبين التقدم وبين الحرية وبين اللذة وبين النفعية، وان مفيش اخرة ومتفزقة والكلام ده كله. وبدأوا يقدسهم، نتائج دي تقديس العقل. فالدين مضاد للعقل، وهو الوجه المضاد المنافي للعقل، يبقى لابد من إلغائه، لأن احنا لو لم نلغيه فإننا سنلغي العقل، وإذا ألغينا العقل خلاص مش هيحصل تطور ولا، وهذا ضد مصلحة البشرية. وبدأ من نتائج هذه المرحلة صياغة دساتير جديدة. طبعا الثورات الفلسفية دي نجحت نجاح كبير جدا في المجالات المختلفة، السياسة والدين والاقتصاد، نجحت حتى في إقامة ثورات علمية جردت بها السيوف على ما تبقى من الدين ورجاله. فعندما قامت الثورة الفرنسية غيرت معالم الدستور الفرنسي واختلقت دستورا جديدا لم تعرفه فرنسا ولا أوروبا بأسرها، ذلك الدستور الذي اعتمد فيها فيما بعد كوثيقة لحقوق الإنسان العالم. أنا عايزك تخلي بالك من الجذور دي، وثيقة لحقوق الإنسان العالم. احنا لما نشأت الحرب، حقوق الانسان العالمي هي حقوق الانسان الغرب بس. هيقول لك لما نشأت الحرب الروسية الاوكرانية اللي حصل، قال لك يا عم لا، ده اوكرانيا دي ناس مثقفة وناس نفس الجنس ومن ده من اوروبا، ده احنا لازم نحتضنهم وبتاعه، وممنوع ان احنا مشكلة كبيرة، هم ليسوا كسوريا والعراق وليسوا كاليمن. خلي بالك، ادي يا عمي وثائق حقوق الانسان العالمي المجرم، العالم الغربي المجرم الذي لا يعتبر الحقوق إلا للغربيين فقط، ولا الحرية إلا للغربيين، ولا الآدمية إلا للغربيين. ومن نتائج انتشار هذه المذاهب في الغرب اعتبار العلمانية دين كامل ومذهب كامل. طيب لو حبينا ننتقل انتقالا سريعا ومركزا ومختصرا على انتقال الإلحاد إلى المجتمعات المسلمة، أو بسرعة كده نشأة الإلحاد في المجتمعات المسلمة وأسباب ده ومظاهر ده وكيف نواجه هذا الإلحاد. تريحوا شوية معنا كده دقيقتين، هنخش على حتة صغيرة كده في انتشار الإلحاد في المجتمعات المسلمة. احنا بقى نديها يا شباب ساعة وربع بس، لا 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 والله ده الوقت في بركة الحمد لله. خلي بالكم في الحتة اللي جاية دي. طيب ساوروبا العودة يكون البث اتعطل ولا شغال؟ طيب الحمد لله الحمد لله. فالحد بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، احنا نقدر نقول لو هنتكلم على بدايات الإلحاد خالص في المجتمع المسلم، هنلاقي البدايات دي نشأت مع هؤلاء الفلاسفة الذين ينكرون النبوة والنبوات. مفيش حاجة اسمها نبوة أصلا، والأنبياء مفيش نبوة ولا أنبياء، سواء كان بقى الاعتراض على المفهوم الكلي أو بعض الأجزاء من المفهوم الشامل لعقيدة الأنبياء لدى المسلمين، إلى جانب أصحاب تأويل النصوص القطعية الدينية إلى معان باطنية لما سموها الفكر الباطني الإلحادي. يعني جابوا أفكار، يعني يجيب لك يقول لك ان النص له ظاهر وباطن، والباطن ده لما يجي يقولوا لك عليه يجيب لك كلام لا علاقة له لا باللغة ولا بالعقل ولا بالدين ولا بالمحكمات ولا بأي حاجة خالص. نستطيع نقول ان ملاحدة الرعيل الاول، ملاحدة الرعيل الاول للمسلمين لا ينكرون الاله كملاحدة اوروبا، هم بيقولوا لا الاله موجود بس مش حاسمها نبوات، مفيش نبوة اصلا. المعترضون على مفهوم النبوة والأنبياء أو إنكار بعض مفاهيمها، يعني هذه المسألة إنكار النبوة والنبوات ليست إلحاد بالمعنى المعاصر، هو إنكار الإله أصلا. لكن إنكار النبوة يترتب عليه إنكار الثوابت عموما، و هيتجاوز هنا بقى هيحصل طعن، ويتجاوز الطعن في النبوة إلى الطعن في الله سبحانه وتعالى. وانتوا عارفين انتوا يعني بعد ما نطعن في النبوات خلاص بقى نطعن بقى في الايه، نطعن في الاخبار، يبقى نطعن في الذوات، يبقى نطعن في النبي، يبقى نطعن في ربنا سبحانه وتعالى. ابن الراوند بيقول، ابن الراوند الملحد بيقول، وكان بيعترض على النبوة وتجاوز حتى الطعن في مجرد النبوة للطعن في الله تبارك وتعالى. وكان طبعا تعرفون ان من افكاره كان يقول انه يعلم الغيب الى اخر هذه الافكار المجرمة. وبدأ بعض القائلين بقى بالتأويل الباطني للنصوص، ادعوا ان الاسلام له ظاهر وباطن، وان يعني وان الكل تنزيل تأويلا، وبلغت يعني بلغوا في التأويل، يعني جعلوا التأويل والباطن هو الاصل والظاهر من النصوص هو الفرع، مش هو الصحيح، مش هو القاعدة. القاضي النعمان بيقول انه لا بد لكل محسوس من ظاهر وباطن، فظاهره ما تقع الحواس، احد قضاة الدولة الفاطمية المجرمة الباطنية. قال انه لا بد لكل محسوس من ظاهر وباطن، فظاهره ما تقع عليه الحواس، وباطنه ما يحويه ويحيط العلم به. هنقدر نقول ان من مراحل الالحاد المبكرة وجود الشعوبية، الحركات اللي تعتبر ساهمت في انشاء الفكر الالحادي بقوة، مجدت كل ما يتعلق بالعجم، وفضلت طبعا كانت تفضل العجم على العرب، اخترعت كثير من الافكار في معاداة العرب ودين العرب. دي مراحل المعترضون بقى مفهوم النبوة، اصحاب التأويل، الشعوبية. لكن احنا عايزين نعرف بقى متى بقى يا عم الشيخ، انت انهكتنا وارهقتنا، ما هي بوادر ظهور الالحاد المعاصر في المجتمعات الاسلامية؟ عايزين بقى في العصور المتأخرة بقى عشان نريح بعض بقى، ناخد الخلاصة بقى الزبدة، ركز معي. البوادر دي بدأ كثير من المفكرين والعلماء والكتاب يتنبؤون لها في منتصف القرن العشرين، منتصف النصف الثاني من القرن العشرين. ما السبب؟ طيب ما الذي تسبب في هذا؟ يعني ما الذي تسبب في نشر هذه الأفكار الإلحادية الرهيبة اللي هي تعتبر يعني استوردوها من الغرب؟ أولا جهل المسلمين بحقيقة الدين. وأنا أذكر أن عمر بن عبد العزيز، وهذا من فقه الإمام الكبير عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أنه كان يقول يعني اجلسوا على قوارع الطرق وفي كل مكان وعلموا الناس أمور دينهم. الناس محتاجين يتعلمون الثوابت، بث الثوابت باستمرار وعدم الاستهانة ببث هذه الثوابت. الله واحد أحد فرد صمد، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، الوحي من عند الله، هناك آخرة، هناك جنة. الثوابت هذه لابد أن تتكرر على الأسماع كثيرا، ومن أعظم مجالاتها خطب الجمعة والدروس العامة. مهم جدا جدا أنك تكرر على أسماع الناس هذه الثوابت بتكرار قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجهل بالدين مصيبة كبيرة جدا تتسبب في هذا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك الناس اللي نشأت في بيئة إسلامية حقيقية يسمعون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يستطيعون أن يردوا هذه الشبهات المتهافتة التي يكسر بعضها بعضا بأدنى نظر، بخلاف الناس اللي نشأت بعيد خالص عن الوحي. في دليل كمبريدج للإلحاد بيقول إن كثيرا من الملحدين قد نشأوا دون أي تعليم ديني، في حين أن الآخرين اختاروا أن يرفضوا ما قد تعلموه وهم صغار وفقا لأحداث شخصية يعني حصلت له. نقدر نقول من الأسباب كذلك عدم تأهيل طلاب العلم الشرعي تأهيلا علميا رصينا. احنا من المصائب اللي احنا بنعاني منها، ودي اتكلمت فيها في أكثر من لقاء، ولا أريد ان انا اطيل بها هنا، لان احنا اطلنا في اللقاء جدا. الانبهار بالحضارة المادية الغربية والجهل بالحضارة الإسلامية وبالمفهوم الحقيقي للحضارة في الإسلام. فهم الحاجة الحضارة في الإسلام مش شوية مباني وشوية منتجات والأخلاق ضيعة والدين ضايع والكبير يأكل الصغير ومجتمعات فوضوية، مجتمعات فاسدة، مجتمعات ينتشر فيها الخمور والإلحاد وعدم الأخلاق وينتشر فيها المخدر. لا، ما هو مش ده الاستقامة. الاستقامة الحضارة الحقيقية تقاس باستقامة الناس على أمر الله تبارك وتعالى. طبعا بدأ يعني من أسباب عدم الوثوق بشرائع الإسلام والشك فيها، وكان على يعني كثير من رؤوس أكابر المجرمين الذين شككوا في البدايات، يعني في رافع الطهطاوي ودخول على طه حسين، وأظن برضو كان من بطرف خفي بعض المفكرين اللي احنا هنذكرهم بعد ذلك. طيب أنا يعني في الحقيقة أنا أطلت جدا. طيب يا جماعة يعني احنا كيف نستطيع ان احنا نواجه بقى، كيف نستطيع أن نواجه هذا المد الإلحادي الذي نقول وإن كان يعني بدأ يبرز وينتشر انتشارا، يعني مش هنقول واسعا لكن يعني بدأ ينتشر انتشارا في شيء من السعة. الإلحاد لا زال في العالم العربي الإسلامي لا يمثل ظاهرة، الإلحاد في العالم العربي الإسلامي لا يزال يسهل جدا أن يواجه، هناك تقنيات مهمة جدا يعني يمكن أن تستخدم لمواجهة هذا المد الإلحادي المجرم يعني بأدنى جهد. من أعظم هذه الوسائل الاطلاع على إعجاز القرآن، مطالعة الكتب الإسلامية التي تبين حقيقة الإسلام. إعجاز القرآن ده باب عظيم جدا يا جماعة عند الناس المتزنين اللي بيكتبوا في الإعجاز القرآن. مطالعة الكتب الإسلامية اللي تعتبر بترد على النظريات والفلسفات الغربية. الناس اللي لسه في البداية ينبغي أن يبتعدوا عن أصحاب الضلال المشككين في الثوابت الإسلامية، لأن مصاحبة هؤلاء توجب التأثر بهم وعدم فتح الطريق على مصراعيه للناشئة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي بتبث أفكار إلحادية في غاية الخطور. معرفة أن النظريات التي أدت إلى نشأة النظريات الإلحادية في الغرب، يعني بنقول لهم يا جماعة البيئة في الغرب والإلحاد الغربي نشأ من ظروف ليست متوفرة، يعني نشأ من صراع عظيم جدا بين الكنيسة ورجال الدين وبين رجال العلوم الطبيعية، هذا غير موجود أصلا في الإسلام، بل الإسلام يحث على العلم ويدعو للعلم وهكذا. يبقى نحتاج كذلك لمواجهة الإلحاد إلى بث الاعتدال، عدم الإفراط والتفريط. كذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا. بث والإكثار من اللقاءات العلمية موثوق بين العلماء وبين الناس، يعني وبين طلاب وعموم الناس، هذا مهم جدا. وكما قلت لكم مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة واللقاءات الشبابية التي يقوم عليها مجهول الحال، ولابد من تبيين بطلان وتهافت مزاعم الإلحاد بالأدلة طبعا الفطرية والعقلية المنطقية المبدئية الفيزيائية والعلمية. فأدلة وجود الله تبارك وتعالى مهمة جدا، نحن نتكلم في هذه الأدلة وكثيرة ومتنوعة، منها الفطري ومنها ما يكون بالإيه؟ بالنظر وهكذا. حتى أنت تجد أن كثير من عتاة الإلحاد مع الفكر ومع الوقت نطق بوجود الله، لأن الفطرة في الآخر بتنازع والغلبة ستكون للفطرة في النهاية. كانت ومن كبار الملاحدة يقول هكذا، يقول ينبئني ضميري بوجود إله للعالم. نيوتن بيقول النظام الذي يتجلى في الكون يدل على وجود إله له. يعني هؤلاء يعني نطقوا بهذا. كيرسي موريس، جماعة الأجانب دول أسمائهم متعبة. كيرسي موريس بيقول ان اسباب الايمان بالحقيقه الالهيه يعرفها العلماء وتأبى عليهم عقولهم ان يردوها الى المصادفه. مستحيل الكون ده بنظامه ده بتكتيكه ده بوضعه ده، مستحيل مصادفه صدفه صعب. جيمس جينز من علماء الرياضيات المشهورين جدا بيقول شهادات الرياضيات في الكون تثبت انه لم يوجد مصادفه. يبقى في اله، في اله عظيم خالق مبدع سبحانه وتعالى. من الأمور المهمة جدا أن احنا نستعمل الدليل العقلي في وجود الله. البراهين اللي بيذكرها بعض العلماء مثلا كبرهان التصميم الذكي، بسموه برهان التصميم الذكي. مش ممكن الكون ده بالتصميم ده كده، الشمس في المكان ده لو قربت سنتي تحرق الكرة الأرضية، لو بعدت سنتي تتجمد. طب ليه؟ طب والوضع القمر لو بعد ايه اللي يحصل في المد واوروبا، ايه اللي يحصل في المد والجاز، حاجات كده حاجات عجيبه. الكون الرهيب ده، طيب الشمس الارض عباره عن كوكب من ضمن 13 14 لسه بيكتشفوا كواكب بتدور حول الشمس في مجموعه اسمها المجموعه الشمسيه، والمجموعه الشمسيه دي ضمن ملايين او مليارات زي ما بيقولوا المجموعات الشمسيه اللي بتدور في مجره اسمها مجره درب التبانه. المجره دي ضمن مليارات المجرات اللي بتسير في الكون، لا هذه تصطدم بتلك ولا تلك تصطدم بهذه، وكل في فلك يسبحون. شيء عجيب جدا جدا، من الذي يمسك؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد. مستحيل، ان التصميم الذكي. فبقول يعني بقول لابد ان يكون للعالم مدبر يضبط اموره، وهذا المدبر هو ما يعلل به نظام العالم، هو نظام يحل به اعظم، تحل به اعظم الالغاز المعقده. ماكس مولر بيقول ان النظر في الظواهر الطبيعيه قاد الانسان الى ادراك خالق وراء هذه الظواهر. لابد يكون في خالق، مستحيل. فولتير بيقول الكون يحيرني، شيء محير، ولا يمكنني أن أتصور أن هذه الساعة موجودة من غير ساعاتي. أوجدها إزاي؟ إزاي يعني؟ طب ما بالك الكل عايز ده ساعة. الدليل الكوني أو دليل الحدوث والاختراع، هذا الكون له بداية كما تثبت طبعا نظرية الانفجار العظيم، هيكون لنا فيها لقاء كامل إن شاء الله تبارك وتعالى. في الدليل الفطري هناك مبادئ وأفكار في العقل غير مكتسبة، يعني تولد مع العقل. دكتور مصطفى محمود، تعرفون دكتور مصطفى محمود قال حد 30 سنة بيقول ولو أني أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهة تقودني لأعفيت نفسي من عناء الجدل ولقادتني الفطرة إلى الله سبحانه وبحمده. فكل هذه الأفكار الإلحادية تخالف فطرة الإنسان مخالفة صارخة. ابن تيمية بيقول عليه رحمة الله، رحمه الله طيب الثراء، بيقول أصل العلم الإلهي فطري ضروري، وأنه أشد في النفوس رسوخا من مبدأ العلم الضروري، كقولنا إن الواحد نصف الاثنين. وجود الإله ده حاجة كده بتهجم على النفس، لا يمكن. الأعرابي يا راجل بيسأل بيقولوا له يعني هو في إله؟ يعني كيف عرفت الله؟ سبحان الله، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ بيقول دي حاجات ضرورية في مركوزة في الفطرة البشرية. فبيقول عليه رحمة الله كقولنا إن الواحد نصف الاثنان، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا الجسم لا يكون في مكانين، لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر. أما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنها فطرة، مسألة العلم الإلهي يعني. في الموسوعة الكاثوليكية بيقولوا الاعتقاد الإلحادي يضحض نفسه بنفسه، عبارة عن كده بيكسر بعضه، لأن هو الملحد حتى كبار الملحدين في الآخر يقول لك لا مستحيل كون ده يكون كده، نشأ كده صدفة أو بدون بدايات، أو ليس له خالق مبدع ومنظم، مستحيل مستحيل بيقولوا كده. فالموسوعة الكاثوليكية بيقول الاعتقاد الإلحادي يضحض نفسه بنفسه، ولعدم واقعيته لم يحصل على مصداقية إلا من فئة قليلة العدد. عشان كده احنا بنلاقي الملحدين يا جماعه يعيشون في بيئه يملؤها البؤس، يعني عايش في نفسيه بائسه ومكتئب ومشاكل وبتاع، وغالبهم بما انه لا يؤمن بالاخره ولا بالاله طبعا بيقوده في نهايه الامر، يعني يقاد الى الانتحار والى اعدام حياته. يقول مالبرانش فيلسوف المعروف ان اجمل برهان على وجود الله وارفعه واقواه واوله هي الفكره التي لدينا عن اللامتناهي، اذ من الثابت ان الفكر يدرك اللامتناهي في حاجه لا متناهيه ما لهاش نهايه. وفي الدليل الأخلاقي على وجود الله، ولذلك احنا بنقول ان الإلحاد من أعظم سماته المعاصرة انه لا أخلاق له، هو بعيد عن الأخلاق تماما وعن السلوك الإنسان. فالدليل الأخلاقي على وجود القيم الأخلاقية القائمة على التفريق بين الحسن والقبيح مدركة في المعاني الإنسانية والفطرة البشرية، إدراك ضروري. إنسان يميز بين الرائحة الحسنة الجميلة وبين الرائحة السيئة، يفرق بين الهيئة القبيحة وبين الهيئة الجميلة، يفرق بين الحس المرهف والحس المتبلد، يفرق بين الجمال والقبح، ده الطبيعي، ده طبيعي. فهي قائمة بذاتها قياما موضوعيا تدل على ذات كاملة، أودعت تلك القيم الأخلاقية في النفس البشرية. لو احنا بقى انتقلنا، وانا هختم بهذه الجملة السريعة حتى لو طال اكثر من ذلك، الى العلم التجريبي. العلم التجريبي كل يوم يكسر نظرية من نظريات الملحدين. خلاص، مش انتوا كنتوا بتعتمدوا على العلم التجريبي؟ العقل بيقول لا ما ينفعش يكون بدون اله، هذا العقل. الفطرة لا بتنادي بوجود الاله. طب العلم بقى التجريبي، العلم التجريبي بيقول ان كثيرا من النظريات، ومن اعظم هذه النظريات، وانا ادعو الى قراءة كتاب الدارونية المتأسلمة لعمرو عبد العزيز، ويعني الكتاب فيه خير كثير في هذه النقطة. انتوا بنيتوا يعني كما ان نظرية دارون هي حصان طروادة لهؤلاء الملحدين، فالعلم المعاصر اصلا بدأ ينادي في الغرب وغير الغرب ان النظرية دي اصلا لا يمكن ان تثبت، وان مشاكلها واشكالياتها وتناقضها واسع جدا، وان لا يمكن ان تثبت على اساس علمي. انا ساكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وارجو الله تبارك وتعالى ان يكون ما قدمناه فيه يعني نفع، وان يتقبله الله تبارك وتعالى بقبول حسن. وطبعا لن استطيع ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم سيكون هناك لقاء مشابه لهذا اللقاء، لكن ربما يكون أوسع شيئا قليلا عن النسوية الفيمينيستات الطيبات الموجودات دولا. هيكون لنا معهم معركة عنيفة جدا جدا عبر اللقاء، هيكون طويل جدا بإذن الله تبارك وتعالى، وسنحاول أن نفعل ما فعلناه في الإلحاد ونتكلم إن أصلا النظرية دي أصلا جاية مستوردة من الغرب، وأسباب نشوءها في الغرب، وإزاي تطور بها الأمر إلى أن وصلت إلى بيوت الذين يدعون الالتزام، هم الإسلاميين نفسهم، يعني مش بيوت البيوت العادية والناس العادية، لا ده بيوت الإسلاميين كمان. فتجد النسوية قد تجذرت في أعماق هؤلاء النسوة، أسأل الله عز وجل أن يهديهن جميعا وأن يردهن إلى الحق وإلى الإسلام ردا جميلا، وأن يردنا جميعا وأن يتوب علينا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.